أرنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام المؤلف في شرحه لهذه العقيدة الطيبة في باب الإيمان، وهو شرح كلام الإمام الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكر اختلاف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان وكيف أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا، وبين مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلمة المشهورة: الإيمان قول وعمل. وكلمة قول تعني قول القلب وهو تصديقه، وتعني قول اللسان وهو الإقرار، والعمل تعني عمل القلب، أعمال القلوب، وتعني أعمال الجوارح. فالإيمان هو التصديق الكامل، الإيمان هو التصديق الكامل، ولا يكون التصديق كاملا إلا إذا كان مصدقا بقلبه ومصدقا بلسانه ومقرا. وتصدق الجوارح ما نطق به اللسان واستقر في الجنان. وعلى ذلك فكلمة التصديق، إن قلنا إن الإيمان بمعنى التصديق هو التصديق الشامل الذي ليس التصديق اللغوي، وإنما التصديق الإيه؟ الذي دل عليه الكتاب والسنة المطهرة. فكان الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. وتتعدد الأقوال عند أهل العلم، أحيانا يدخلون النية فيقولون قول وعمل ونية، فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، فيبينون أن النية لا بد منها، وإلا فمن لم يذكر النية يقصد أو هو يريدها في قوله قول وعمل، لأن النية من أعمال القلوب، فالنية داخلة في عمل القلب. وكذلك من قال والسنة، لأن الإنسان الذي يقول إن الإيمان قول وعمل، فإن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى لا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ألفاظ وردت على ألسنة السلف، ولكنهم ما اختلفوا في المعنى، وإن جاء الاختلاف في الألفاظ فكل يدلل على ما يعتقد ببعض هذه الألفاظ. أما اعتقاد السلف فكان واحدا، فالإمام كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة، ومما والصلاة عمل ونية وقول، مش كده ولا لا؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والنفقة تكون عمل بدني ومالي، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شعب الإيمان، شعب الإيمان يبين أنها عددها قدرها، الإيمان على 74 شعبة، على 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة باللسان وفقط، فإن كانت باللسان وفقط كانت قولة منافقة، قولة المنافقين، مش كده ولا لا؟ ولكن لابد من أن تكون هذه. ولذلك قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في موافقة ما على اللسان ما في القلب، وإلا فإنه حينما يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هل هم كذبوا في كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ أبدا، وإنما كذبوا في اعتقادهم لما ينطقون به، تمام؟ ولذلك قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون. واضح؟ فمن هنا بين أهل العلم أن مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وجدنا الأحناف يقولون إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما يوجبون الواجب ويجعلون الفرض فرضا، والواجب واجبا، والمستحب مستحبا، والمحرم محرما، والمكروه مكروها، والمباح مباحا. والإنسان الذي يرتكب كبيرة يكون في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ويدخل النار من شاء الله له أن يكون من أهل النار طالما كان من الموحدين ووقع في كبائر ولم يتب منها، وإن شاء الله أن يعاقبه، فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، فإن شاء الله أن يعذب عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب الأحناف كذلك، ولا يكفرون بالكبيرة، ولا يخلدون أصحاب الكبيرة في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة. وكذلك يقولون إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله، كل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، وهذا ما دعا البعض إلى أن يقولوا إن مذهب الأحناف أو خلاف الأحناف مع أهل السنة والجماعة خلاف في اللفظ وليس في المعنى، وهذا ما رددنا عليه في اللقاء الماضي، لأن الشارع ينحو هذا المنحى اللي هو يقول إن الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، وبينا سابقا أنه ليس خلافا لفظيا، هناك بعض الاختلافات اللفظية، وهناك بعض الاختلافات، وهناك بعض الاختلافات المعنوية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال الشيخ المؤلف: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. حينما يقول لا خلاف بين أهل السنة، هنا يدخل الأحناف ويدخل مرجئة الفقهاء في قوله بين أهل السنة. خذوا بالكم بالكلام ده، هو هنا، لأن الفقرة اللي فاتت، الفقرة اللي فاتت سنقرأها سريعا، ونحن قد سبق لنا أن شرحناها الفقرة السابقة كله. يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري يعني في الصورة يعني لفظي، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، هي لازمة لإيمان القلب على قول مين؟ على قول الجماعة أهل السنة والجماعة، قول جمهور أهل السنة، أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي، يعني كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، تلزم إيمان القلب وليست جزءا منه، ده قول مين؟ اللي هم الأحناف، آسف أنا أخطأت، هذا قول مين؟ قول الأحناف، إنه لازم لأعمال الإيمان ولكنه ليس جزءا من أجزاء الإيمان، بعكس أهل السنة بيقولوا إنه جزء من إيه؟ إنه جزء من الإيمان، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فالعمل جزء من الإيمان، واضح؟ يقول أو جزءا من الإيمان يعني كقول أهل السنة أو الجمهور، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي، يعني الاختلاف يكون نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير ثالث الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقط يعني لم يستدلوا بقضية إن الإمام قول وعمل فقط، وإنما وإلا لو قيل له أو لو قالوا إن الدليل على تكفير تارك الصلاة أن الإمام قول وعمل، نقول ما معنى عمل؟ هل يلزم جميع الأعمال المفروضة؟ لم يقل بذلك أحد من أهل السنة، لأن النزاع معروف في الإيه؟ في مسألة الأركان الأربعة، النزاع معروف عند أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الإيه؟ الأركان الأربعة، هذا أمر معلوم ومشهور عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إنما يقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة هل استدلوا بهذا الأصل فقط؟ قال لا، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. ولذلك الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه لما بيتكلم في مسألة ترك الصلاة، المناقشة عنده مناقشة عقدية ولا فقهية؟ فقهية، مش كده ولا لا؟ بين راجع ومرجوح بالأدلة. يعني لما نيجي نتناقش في قضية تكفير تارك الصلاة، هل هذه المسألة تكون سمة من سمات الفرق بين أو السمة التي تميز أهل السنة والجماعة عن الفرق المنحرفة؟ أبدا. ولذلك قال وجدنا في كتاب من كتب أصول السنة أو كتب العقائد يقولون ونعتقد أن تارك الصلاة تكاسلا كفر، ما وجدنا هذا في كتب أهل السنة والجماعة، ولكن هذا نجده بأين؟ في كتب الفروع، كتب الفقه. واضح؟ يبقى الكلام فيه حينما يأتي أحد ويقول ونعتقد أن تارك الصلاة كافر، هذا الكلام ليس في أصول أهل السنة. واضح؟ لأن هذا الأمر موجود كخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. جمهور أهل السنة والجماعة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، حتى الإمام أحمد بن حنبل عنده في المسألة قولان، واضح؟ عنده في المسألة قولان. ابن قدامة صاحب المغني يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، ومن قبله أئمة من تلامذة الإمام أحمد، وهكذا. يعني نقصد إن هذه المسألة الذين كفروا تارك الصلاة لم يكفروه لأنه ترك العمل، وإنما كفروه لماذا؟ لأنهم ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، فأصبح الأمر من أمور الفروع. أما قضية ترك العمل كليا اللي بيقال عليه جنس العمل، دي لسه ما بنتكلمش فيها عشان مش عاوزين حد ياخد كلامنا الذي لا نقصده على محمل من المحامل التي يعني لا نرغب ان يحمل كلامنا عليها، يعني لان احنا لما نيجي نتكلم عن قضيه جنس العمل سنتكلم فيها صراحه، فلا نريد ان ياتي انسان وياخذ من بين كلامنا شيئا لا نقصده. واضح؟ فيقول والقائلون بتكفير تارك الصلاه ضموا الى هذا الاصل ادله اخرى، والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجب ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكليه اتفاقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك اننا كفرنا الزاني بدون استحلال للزنا؟ هل كفرنا السارق بدون استحلال للسرقة؟ ابدا، ما اخذنا بظواهر هذه النصوص، وانما هذه النصوص تقال هكذا من اجل التخويف ومن اجل ترهيب الناس عن الوقوع في هذه الجرائم الكبرى فهي كبائر. قال بعد ذلك ولا خلاف بين اهل السنه، يبقى يقصد مين؟ اهل السنه ومن ضمنهم الاحناف، والكلام واضح كما سيتضح. قال ولا خلاف بين اهل السنه ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل. يعني لو سالت مرجئه الفقهاء من الاحناف الذين يقولون الايمان قول يعني تصديق ونطق فقط ولا يدخلون العمل في مسمى الايمان، هل هؤلاء لو سالتهم وقلت لهم هل الله تعالى اراد من العباد القول والعمل ام اراد القول فقط؟ يقولون بل اراد القول والعمل، واهل السنه يقولون بل اراد القول والعمل. يبقى في اتفاق على دي ولا لا؟ في اتفاق. قد يقول قائل لا، ما احنا ما قلناش القول بس، ده ربنا اراد القول والاعتقاد والعمل. نقول لهم لا، ما احنا عاوزين نفهم اقوال اهل العلم واصطلاحاتهم، واضح ولا لا؟ فقال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان. ولذلك لو رجعنا الى كلمه التحاوط في تعريفه للايمان، يبقى عرف الايمان على انه قول فقط، واضح ولا لا؟ قول فقط، اللي هو ايه؟ القول، اعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، هو ده القول. يبقى القول مش قول اللسان بس، كلمه الايمان قول وعمل. القول يشمل ايه؟ امرين، تصديق القلب والاقرار باللسان. قال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم، الايمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد، اللي هو المطلوب من العباد اللي هو الايه؟ القول والعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ يبقى ده الخلاف. هذا المطلوب من العباد القول والعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله ربنا طلب من العباد وامره بالقول والعمل؟ فهل القول والعمل يطلق عليهما معا الايمان، ام ان كلمه الايمان تشمل احد الامرين اللي هو القول فقط؟ واضح؟ قال لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما، اللي هو القول يعني وهو القول وحده، والعمل غير له لا يشمله اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع، وهتيجي الادله بتاعت الامام ابي حنيفه بعد كده وادله مرجئه الفقهاء. ليه؟ لان الله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ففصل بين الايمان وبين العمل الصالح. فهل العمل الصالح لا ينطبق عليه كلمه الايمان؟ واذا اطلق الايمان كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايه؟ يعني صلاتكم الى المسجد الاقصى، لان الصحابه حينما نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر، بدا الصحابه يعني ينزعجون من هذا الامر ويقولون اخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون الى القبله السابقه ما موقفهم امام الله تعالى؟ هل صلاتهم تبقى باطله؟ طب واحنا صلاتنا السابقه اللي كانت في متجهين فيها الى المسجد الاقصى، هل هتنجد في صحائف حسناتنا هذه الصلوات التي صليناها لله تعالى ومتابعه لامر الله عز وجل؟ فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايه؟ يعني صلاتكم. فحينما يطلق على الصلاه لفظه الايمان، اتكلم عن الصلاه لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم، وما كان الله ليضيع صلاتكم، وانما قال ليضيع ايه؟ ايمان. يبقى ذكر لفظه الايمان بمعنى الصلاه. فهل هذا من باب المجاز؟ واضح ولا لا؟ يعني اطلق عليه من باب المجاز، ده كلام الامام الشافعي يقول. لكن هذا المطلوب من العباد اللي هو القول والعمل هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ وهو القول وحده اللي هو التصديق والإقرار، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. يبقى عرفت محل النزاع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، ما تتكلمش عن كل طوائف المرجئة، فإن هناك من المرجئة مرجئة والعياذ بالله يقولون كلاما خطيرا، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، كالجهمية هذا كلام باطل والعياذ بالله، فأدخلوا إبليس وأدخلوا فرعون في مسمى الإيمان أو في مسمى المؤمنين. فهنا يتكلم عن مرجئة الفقهاء. قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. خذوا بالكم الجملة دي جملة خطيرة جدا، وهذا الأمر يجعلنا دائما نتحسس مواقع أقدامنا حينما نستمع إلى عالم من العلماء ينقل الإجماع. وقضية الإجماع دي لو تفتكروا احنا كلينا فيها لقاء خاص نتكلم عن قضية ادعاء الإجماع، فما أسهل أن يدعي بعض الناس الإجماع. هذا الكلام لو نظرنا فيه ونظرنا إلى كلام الإمام الشارح نجد أمرا لا يغيب عن طلبة العلم، أن هناك خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تفسير الأركان الأربعة، تمام ولا لا؟ وأشهر هذه الخلافات أو أشهر خلاف هو الخلاف في تفسير تارك الإيه؟ الصلاة. جمهرة كثيرة من أهل العلم من السلف تكفر تارك الصلاة تكاسلا، ما بتتكلمش عن إيه؟ عن الجحود أو الاستحلال، بنتكلم عن التكاسل ترك الصلاة. ومع ذلك هو يقول وقد أجمعوا، وهو الجماعة دي متعود على مين؟ على أهل السنة كلهم، لأنه بيقول ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. وهنا يقول وقد أجمعوا، يبقوا مين؟ أهل السنة، على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، فلم يأتي بعمل من أعمال الجوارح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج أقدمكم ولا لأ، يبقى ترك جنس العمل كله، صح؟ وامتنع عن العمل بجوارحه. أجمعوا على ماذا؟ أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. بس عاوزين نقول أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه أنه عاص لله ورسوله لم يقل كافر. لو قال كافر يبقى هذا الكلام نقول نستدل ساعتئذ على أن الشيخ يكفر بترك إيه؟ جنس العمل، صح ولا غلط؟ لو قال كافر، لكنه قال عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. طالما عاص مستحق الوعيد يبقى معنى ذلك إنه مش كافر، تمام ولا لأ؟ طيب السؤال، هل أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الحلقة؟ لا. لماذا؟ لأن هناك خلاف مشهور في ترك الأركان الأربعة تكاسل، وأشهر خلاف بين أهل السنة ترك الإيه؟ الصلاة. فكيف نأخذ كلام الشيخ؟ هذا الكلام غريب. ومع ذلك للأسف يعني جميع النسخ، أول نسخة كان حققها الشيخ أحمد شاكر لم يعلق على هذا الأمر، يعني لدي نسخة الشيخ أحمد شاكر لم يعلق على هذا الأمر، الشيخ الألباني لم يعلق على هذا الأمر، الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط لم يعلق على هذه الايه الجملة. أمر غريب، خلي بالكم يعني أنا مستغرب يعني لماذا لم يعقب أحد عليه مع أنه خطأ، وهذا الخطأ لابد أن يكون نبت عن قلم المؤلف. لماذا؟ لأنه لسه من شوية قايل إيه؟ والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، فمش معقول أقول هذا الإمام الفحل الكبير يجهل الخلاف من أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، صح ولا غلط؟ يبقى لابد إن احنا نقول إن هذه الجملة يعني سقط قلم من الشيخ يعني، او هل من الممكن ان يكون هناك صح لكن ما حدش قال انه في صح في المخطوطات التي قاموا بطبع الكتاب عليه، ولكن عندنا قاعدة كل يؤخذ من قوله وإيه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية أنهم أجمعوا على أنه لو صدق بقلبي وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد، هذا الكلام سواء قلنا بتكفير ثاني جنس العمل أو لم نقل، إحنا بنتكلم هنا قضية أخرى، إن هذا الكلام ما فيش فيه إجماع، واخدين بالكم ولا لأ؟ ليس عندنا إجماع في هذا الأمر، لأن عندي تكفير لترك الإيه؟ الصلاة. ولا نستطيع كذلك أن نقول أن هذا هو مذهب الإمام المؤلف، لأنه يدعي الإجماع على شيء غير حقيقي، يبقى هذا خطأ محض، واضح؟ يعني هو لو هنا يقول الراجح أنه لو صدق يبقى نقول ده مذهبه، لكن هو ادعى هنا الإجماع. ولذلك احنا عاوزين برضه، والكلام ده بنقوله وبنلح عليه، إن قضية الاستدلال بالإجماعات مسألة يعني بتحفها كثير من الايه؟ من المخاطر. وذلك احنا بينا قبل كده قضية الإجماع، وإن حتى الإجماع عند هؤلاء العلماء مش الإجماع الأصولي اللي بيتكلموا عنه اليقيني، ده الإجماع يكون معظمه أو الغالب منه أو الصائب اللي هو إيه؟ عدم العلم بالمخالف، وده اللي قال عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من ادعى الإجماع فقد كذب، من يدريه؟ لعلهم اختلفوا، واضح؟ من استطيع، وبينا ان هذا الاجماع يستحيل وقوعه، وان وقع يستحيل نقله، يعني ان وقع يستحيل العلم به، وان علم من يستطيع ان ينقله، لا يعلم بهذا الاجماع الا الخالق سبحانه وتعالى، والناس ده في هذا العصر من يستطيع ان ينقل اجماعا عن اهل العلم في هذا العصر؟ قولوا الاول من هم المجتهدين، لما تبقوا تعرفوا من هم المجتهدين في هذا العصر بقولوا. وفي كل عصر لا احد يستطيع ان يعني يعرف جميع المجتهدين، بل كما قال الامام الشافعي رحمه الله، من الممكن انت ترفع عالم الى السرية وغيرك ينزل من سبع ارض، هو يقول اعلم الناس والاخر يقول عنه ايه؟ اجهل الناس. يعني حتى المجتهدين لا يتفق الناس على معرفتهم او على الاعتراف لهم بالاجتهاد. فمسألة الاجماع مسألة محفوفة بالمقام، ولذلك لا نريد يعني ان نعلق عليها كثيرا. وقال يقول لكن في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الامام، من قال في من يقول ان الاعمال غير داخلة في مسمى الامام اللي هم مين؟ المرجئة الفقهاء اللي هم الاحناف. من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غرور منهم. هذا الكلام يعني بينسب إلى الأحناف، وللأسف ينسبونه إلى من؟ إلى الإمام أبي حنيفة. وهذا الكلام يعني احنا هدفنا الدفاع عن الانسان الذي لم تثبت عليه او لم يثبت عليه القول، لو وجدنا احدا من الناس ينسب قولا لعالم من العلماء، وبالذات ان كان له لسان، ان كان له لسان صدق في هذه الامة كالامام ابي حنيفة، يبقى لابد ان احنا نحرر اقواله، ولا نثبت له الا ما ثبت عنه. هذا الكلام للاسف كثير من الاحناف ينقلونه عن الإمام أبي حنيفة، فهل صح النقل عن الإمام أبي حنيفة ولا لا؟ طيب، هناك كتاب اسمه كتاب العالم والمتعلم، ينسب للإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، وهذا الكتاب أخرجه زاهد الكوثري وهو من الجهمية، بل قال عنه الإمام الشيخ الدكتور محمد خليل الغراس رحمة الله عليه، قال عنه هو جهمي هذا الزمان، هو جهمي هذا الزمان اللي هو مين؟ زاهد الكوثري، وكان حنفيا متعصبا، نشر رسالة للإمام أبي حنيفة باسم كتاب العالم والمتعلم، هذه الرسالة عبارة عن أسئلة يطرحها المتعلم وهو آخر واحد في سند الكتاب أبو مقاتل السمرقندي من سمرقند، ويجيب عليها العالم. يعني هي سؤال بين المتعلم والعالم. العالم أبو حنيفة والمتعلم مين؟ تلميذه اللي هو مين؟ أبو مقاتل السمرقندي. الكتاب ده فيه أشياء خطيرة جدا جدا نريد أن نبينها أولا ثم نتكلم عن صحة الكتاب. احنا في أول شرحنا بهذا الكتاب الطيب المبارك إن شاء الله تعالى تكلمنا عن كتاب الفقه الأكبر وبينا عدم نسبته للإمام أبي حنيفة وتكلمنا عن إسناد هذا الكتاب. سنفعل هذا بمشيئة الله تعالى كذلك مع هذا الكتاب. بس نعرف الكتاب الأول بيقول إيه. هذا الكتاب من أوله إلى آخره يقرر بدعة الإرجاء على مذهب المتكلمين لا على مذهب مرجئة الفقهاء. يقرر بدعة الإرجاء كما يقررها المتكلمون، ويبين أن الإيمان ومجرد التصديق القلبي فقط بدون النطق باللسان كمان، كما قال مين؟ الماتريدي. يعني ينفي عن الإيمان النطق باللسان وعمل الجوارح، ويستخدم أقياس عقلية في إثبات ذلك. اسمع بعض النصوص اللي اخترناها من الكتاب. يقول: من آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمنا. الكلام ده ينسب لمين؟ للإمام أبي حنيفة. ويقول، بيسأله السائل اللي هو المتعلم: ولكن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل؟ يعني الدليل على إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. قال العالم اللي هو أبو حنيفة: فإيماننا مثل إيمانهم لأننا صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبما جاء من عندي بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل. فمن ها هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة. إيماننا مثل إيمانين. لماذا؟ مش في اليقين والقدر، ولكن عشان هم آمنوا بأشياء احنا آمنا بها. طب والمثلية هنا غير متحققة، مش كده ولا لا؟ قال: لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينه الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعانيه نحن. هم رأوا ونحن لم نرى، فآمنا وشهدنا بما آمنوا به هم شهادة، آمنا نحن به غيبا. ثم يقول: فأما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد وخوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون ذلك، فأخبرك أن القياس في ذلك كرجلين عالمين بالسباحة لا يفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور، فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد الجرية، فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن. فالملائكة يعني أجبن وإحنا أجرأ، فبندخل في الأمور، لكن الملائكة بتخاف أكثر من خوفها منا لله سبحانه وتعالى. طبعا كلام لا تصح نسبته إلى الإمام العظيم أبي حنيفة رحمه الله. ولكننا لا نسكت الكتاب بمثل هذا، وإنما سند الكتاب يرويه أبو محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى. ده سند الكتاب. أما أول هذه السلسلة غير المباركة فهو أبو محمد الحارثي البخاري، واسمه عبد الله بن يعقوب، متهم بالوضع. أول القصيدة كده من بدايتها واحد متهم بالوضع. نراجع لذلك لسان الميزان الحافظ ابن حجر والضعفاء ابن الجوزي. هذا الرجل توفي سنة 345. خذوا بالك. اثنين، يروي أبو محمد الحارثي عن محمد بن يزيد، وهذا مجهول ليس له ذكر في كتب التراجم، يبقى متهم بالوضع، نقل عن مجهول. الثالث، الحسن بن صالح صالح ثقة فقيه عابد توفي سنة 169. واحد يقول لك اهو طب ما عندنا ثقة فقيه ما تشوف اللي قبل منه ايه؟ ما هو الكذاب المتهم بالوضع يقول لك حدثني الشافعي، الشافعي علم لكن هو الشافعي مش في اسنادي لان هو اللي ايه؟ اخترع هذا الاسناد. واضح ولا لا؟ هو يجي بعد كده ابو حنيفة هتيجي تقول لي ما ابو حنيفة في السنة زي ما الحسن بن صالح في السنة، وطالما واحد جاء في الاسناد حاله خراب كما رايتم انتهى الوضع. نعم الحسن بن صالح هذا الثالث في الاسناد مات سنة 169 هجرية. خدوا بالكم يروي عن من؟ عن ابو عن ابي مقاتل اللي هو مين؟ حفص بن مسلم السمرقندي توفي سنة 208 هجرية. خد بالك توفي سنة 208 هجرية وبيروي عن مين؟ عن ابي حنيفة. بينه وبين ابي حنيفة 60 سنة والتقى به. واخد بالك ولا لا؟ وبعدين هو ميت سنة 208 هجرية واللي روى عنه ميت سنة 169 هجرية مش العكس. خد بالك الامر طبعا لما تيجي تنظر انت فيه كده. ثم ابو مقاتل هذا اللي هو المتعلم الذي يروي عن الامام ابي حنيفة قال الامام مهدي الامام ابن مهدي قال والله لا تحل الرواية عنه. يبقى بداية السند كما رأيتم متهم بالوضع وانتهى الى رجل لا تحل الرواية عنه. فهل يجوز ان ننسب هذا الكتاب للامام العظيم ابي حنيفة رحمه الله؟ وللأسف ينشر هذا الكتاب متعصب لابي حنيفة وزيد الكوثري. شوف بقى الفرق بين اهل السنة وبين المبتدعة. يعني نحن ننقي سيرة الامام ابي حنيفة مع اننا لسنا احنا وانما اهل السنة والجماعة هم ايه اكثر الناس حرصا على بيان الحق. لا يكذبون على الناس، لا يفطرون على الناس الكذب. اهل السنة والجماعة لا يفطرون على الناس الكذب. يعني هذا امام ابو حنيف نخالفه في هذه القضية لانه المرجاء في الفقهاء ويخرج العمل من مسمى الامام. ومع ذلك اهل السنة حريصون كل الحرص على الدفاع عن الامام ابي حنيفة وعلى الا يشنعوا عليه وعلى الا ينسبوا اليه شيئا لم يقله رحمه الله. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد انك وذاك علم الحديث وعلم الاسناد. يعني هذه الامه ربنا تبارك وتعالى اكرم هذه للدفاع عن عرض هؤلاء العلماء. يعني بعد حفظ السنه وحفظ العلم الدفاع كذلك عن اعراض هؤلاء العلماء. نعود الى ما كنا بصدده. يقول لكن في من يقول ان الاعمال غير داخله في مسمى الايمان من قال لما كان الايمان شيئا واحدا فايماني كايمان ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما بل قال كايمان الانبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه طبعا الذي يسمع هذا الكلام وهو من محفوظاتي ان هذا الكلام منسوب لمن؟ للامام ابي حنيفة. يظن ان الشارح يقول هذا غلو منه في شأن من؟ الامام ابي حنيفة. واخدين بالكم؟ ولكن اذا عرفنا الامر نسبنا الخطأ الى اصحابه وبرأنا اهل العلم الاكابر من هذه التهمة. قال وهذا غلو منه. لماذا؟ قال فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر. شوف الاستدلالات، حتى الاستدلال استدلال قرآني. كالعمى مع البصر، الكفر عمى والايمان بصر. ولا شك ان البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. يبقى الايمان لابد ان ايه؟ يختلف. يعني ايمانه كالبصر، هل بصري كبصرك؟ فكيف يكون ايماني كايمانك؟ ما هو المثل مثل الممثل به. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فان الكفر مع الايمان كالعمى مع البصر. ولا شك ان البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه. فمنهم الاغفش والاعشى. الاغفش اللي هو ايه؟ ضعيف البصر امام النور. والاعشى ضعيف البصر ليلا. ده عكس ده. الذي يضعف بصره امام النور كالخفاش يقولون عنه الاغفش. اما الذي يضعف نظره حينما يغيب ضوء النهار فهذا هو الأعلى. ولذلك عندنا علماء سمي أحدهم بالأخفش، والأخفش في أخفش عدة رجال أسماؤهم الأخفش، مش كده ولا لا؟ وكذلك الأعلى، هناك الأعلى الكبير والأعلى الصغير وهكذا في الشعراء. قال: ومن يرى الخط السخين، خط تخين، ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. انتوا في عندكم ايه؟ لا يرى، مش كده؟ ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ايه؟ دون الدقيق، مش الدقيق او الرفيع يعني قريبة، إلا بزجاجة ونحوها. ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضد، معروف يعني، وإحنا المسألة مش محتاجة لكل الكلام ده كله، عندنا النظارات والمسألة باينة يعني واضحة تماما قوي، ومش محتاجة تمثيلات كثيرة يعني، معروف بعد النظر وقرب النظر والشيبيش وكل الحاجات دي كلها. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء. خذوا بالك، وأهله في أصله سواء، هذه الجملة سنتعرض إلى اعتراض بعض مشايخنا وعلمائنا عليها، ثم ننظر إلى تخريج الشارح رحمه الله لهذه المقولة. احنا معنا متن الطحاوية والتعليق عليه من ساداتنا من العلماء المعاصرين، بيقول ايه؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الشيخ عبد الله بن حميد: بل الصحيح أنهم يتفاضلون تفاضلا كثيرا. لا، في أصل الإيمان ليسوا سواء، في الأصل ليسوا سواء، بل يتفاضلون تفاضلا كثيرا. ده كان قول من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. قال الشيخ الألباني: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط. فاكرين كلام الشيخ الألباني في نقليل كلام الطحاوي وبيان خطئه. قال الألباني: وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، يبقى فيه تفاوت في الأصل، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، فرجع وراجع ما كتبناه سابقا، يعني الذي قرأناه في الدرس الماضي. أما الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال: هذا فيه نظر، يخطئ الإمام الطحاوي، وقال هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، لأن الشرع يقول، الصحابي يقول: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، مش التفاضل في الأصل، لا، التفاضل في الإيه؟ في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فالشيخ ابن باز بيقول: لا، التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه الله، ليس هذه الأشياء فقط، وإنما الأصل نفسه، يعني حتى التصديق نفسه. هل أنت عندك علم اليقين وعندك عين اليقين وعندك حق اليقين، وعندك الأمر قد يكون فيه تردد، فالتصديق نفسه تتفاوت درجاته ولا لا؟ وهذا ما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه سبحانه: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يزداد في درجة اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ يقول: التفاوت بحسب ما في القلب من العلم وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. أما الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله فله كذلك تعليق على متن الطحاوية. قال: الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة، ده كلام علمائنا كما سمعتم وكما رأيتم. ثم نعود بعد ذلك إلى كلام الشارح لنرى كيف دافع عن المؤلف. فنرى أنه قد خرج الأمر تخريجا آخر، وهم قد قرأوه بالفعل، لأن شارح الطحاوية كما تعلمون هم اطلعوا على الكتاب وقاموا بتحقيقه وبالنظر فيه قبل ذلك. يقول: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله اللي هو الطحاوي وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. يعني بيقول ال 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 التساوي في الأصل، في أصل الإيمان، ولا يلزم من هذا التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء. يعني الإيمان بيتفاوت، مش كده ولا لا؟ ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. نور كل إنسان على الصراط يكون حسب إيه؟ حسب هذا النور الذي كان في القلب، على حسب النور يجعل الله عز وجل له نورا في الدار الآخرة. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم كما جاء في سورة الحديد، وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. خذوا بالكم، يقول أحرق، يعني النور ده عنده قدرة على حرق الشبهات والشهوات بحسب قوته. ولذلك إن أحرقت شبهاتك وشهواتك بالقدر القليل فاعلم أن ذلك من ضعف ماذا؟ من ضعف إيمانك. فإن زاد الإيمان قام بحرق هذه الشهوات والقضاء على تلك الشبهات. يقول بحسب بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. نعم. مش عندي الكلام ده. ده انت نسخة ايه؟ اي نسخة؟ اي حاجة. هو الكلام ده على فكرة علشان برضو ناخد بالنا، هذا الكلام نقلا عن الامام ابن القيم في مدارك السالكين. واخدين بالكم؟ فنقرأ ما كتب، يعني ما يعطيني ما معك؟ يعطيني النسخة دي؟ معك نفس الكلام؟ لا. بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل ثابت. واضح؟ يقول: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد فرست بالرجوم من كل فارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله، يعني عرف معنى قول النبي السابق عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. والحديثان كما يتعلمون في الصحيح، فالأول الحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم، وكذلك موجود في البخاري من حديث أنس، يعني موجود من حديث عبادة في مسلم ومن حديث أنس في الصحيحين. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخا، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. طبعا من أراد أن يقف على هذا الأمر وقوفا جليا فليراجع رسالة نفيسة للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمها تحقيق كلمة الإخلاص أو كلمة الإخلاص وتحقيقها. هذه الرسالة أخرجها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قديما وخرج أحاديثها، وهي موجودة تقريبا في مجموع رسائل الإمام ابن رجب الحنبلي، وكانت هناك نسخة في مصر هنا بتحقيق الدكتور أسامة عبد العظيم اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة نفيسة في غاية النفاسة تتحدث عن تحقيق كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طب معنى ذلك، طب الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وارتكب آثاما وارتكب كبائر ولم يتب منها، إن كانت النار قد حرمت عليه فماذا نفعل مع النصوص التي بينت أنه في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، مش كده ولا لا؟ عندنا قطعيات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا أن أهل السنة والجماعة يعملون جميع النصوص، لا ينطقون النصوص فيعملون نصا ويتركون آخر. عندنا الوعيدية أعملوا نصوص الوعيد، وعندنا المرجئة أعملوا نصوص الوعد. أما في كل الأمور تجدون الحق يكون بين الغلو والجفاء وبين الإفراط وبين التفريط، ودائما أهل السنة والجماعة يعملون بالعينين كلتيهما فينظرون إلى جميع النصوص، لكن كل فرقة من الفرق تعمل بعين واحدة، فينظر القدرية إلى النصوص التي الذين هم القدرية اللي هم إيه؟ نفاة القدر، ينظرون إلى النصوص التي تبين أن للعبد كذا فينظرون إليها، ويغفلون النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد. والمشبهة والمجسمة ينظرون إلى النصوص التي تذكر الصفات، ولا ينظرون إلى النصوص التي تقول ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، واخدين بالكم؟ أما المعطلة فينظرون إلى هذه النصوص ويتركون نصوص الصفات، فيعملون نصوص التنزيه ويتركون نصوص الإثبات وهكذا. فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي تتحدث عن الوعد والوعيد وجدنا الوعيدية يعملون نصوص الوعيد فقط فيخوفون فيقنطون، ووجدنا الفريق الآخر اللي هم المرجئة يعملون نصوص الوعد فيقدمون الرجاء على الخوف فيقعون في المعاصي، وربما وقعوا في استحلال الحرام والعياذ بالله وإخراج الناس من دينه. أما أهل السنة والجماعة فيعملون جميع النصوص، كل النصوص بيعملونها، لماذا؟ طالما النص ثبت لابد من أن يفهم في ضوء النصوص الإيه؟ الأخرى. فقال رحمه الله: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. طبعا ينقل نقلا عن الحافظ ابن حجر في تحقيق كلمة الإخلاص. نعم قولوا ايه؟ انا قلت ايه؟ ابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي، كلهم فضلاء وكلهم علماء راسخون، يعني الذين قالوا ان هذا كان قبل ورود الأوامر والنواهي أو بعض هذه النصوص منسوخة، منهم الزهري والثوري وغير هؤلاء من أئمة السلف. فالإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي بيقول إيه تحقيق كلمة الإخلاص؟ وهذا بعيد جدا، يعني ما ينفعش إن احنا نقول هذه الأحاديث قبل ورود الأوامر والنواهي. لماذا؟ يقول كأن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللي هو الحافظ ابن رجب: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح. وده أمر طيب جدا وهام ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه. لا تجعل عالما من العلماء، لا تجعل عالما من العلماء، أو لا تحاكم قول عالم من العلماء إلى مصطلحاتك أنت أو إلى مصطلحات الآخرين. لا بد من تحرير المصطلحات، هذا أمر ينبغي أن نكرره وأن ندندن حوله. لا بد من تحرير المصطلحات، فإن كثيرا من الخطأ والتخطئة والتضليل والتبديع وأحيانا التكفير يكون مبنيا على خطأ في تحرير المصطلحات. ولذلك لما ضج بعض العلماء من هذا قالوا إما أن تحرر المصطلحات وإما أن تكفر المصطلح، إما نحرره بحيث أكون أنا وإنت بنتكلم المصطلح إيه؟ يقول إن لا مشاحف للصلاح، بس وضح للصلاحك، فلما تيجي أنت تكلمني للصلاحك وكون أنا فاهمه نتكلم مع بعض ما نختلفش. لكن أنت تقصد بالكلمة معنى وأنا أقصد بالكلمة معنى، ما هو الاصطلاح ده عبارة عن إيه؟ اتفاق الناس على معنى الكلمة. زي اللغات، تطور لو اللغة اللي بيننا مختلفة، أنا أقصد بالكون هذا الكون وأنت تقصد بالكون هذا التسجيل المسجل، يرجع إذا كيف نتفق؟ كيف نتفق؟ لن نتفق أبدا. فلا بد من تحرير المصطلح ونسمي المسميات بأسمائها الحقيقية. لكن طالما اختلفنا في الاصطلاحات تجد الإنسان يتكلم عن شيء والآخر يظنه يتكلم عن شيء آخر، فكيف تكون النتيجة؟ تضليل وتبديع وتكفير وتفسيق إلى آخر هذه القائمة، واضح؟ فلا بد من تحرير المصطلح، أفهم معنى كلمة كذا عند العلماء. ولذلك لو بتقرأ أصول فقه لابد أن تعرف اصطلاحات الأصوليين، بتقرأ في النحو اعرف اصطلاحات النحاة، بتقرأ في الفقه اعرف اصطلاحات الفقهاء، في العقيدة، في علم الكلام، في الفلسفة، بتقرأ في الكيمياء، لابد أن تعرف الاصطلاحات، لأنك لو جهلتها لن تفهم كلام الناس وستنزل كلام الناس على غير إيه؟ على غير مرادهم، وده أمر خطير. فهنا بيقول ايه الشيخ؟ يقول ثم وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، لان النسخ عند الاصوليين النسخ هو الايه؟ الغاء الحكم، مش كده ولا لا؟ الغاء حكم جاء بنص بنص اخر متراخن عنه، مش كده ولا لا؟ يبقى في نص كان سابق في التاريخ اباح شيئا، فجاء نص بعد ذلك فحرمه، ثبت أن النصين صحيحان، وثبت أن النصين ثبت أن النصين صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنهما متعارضان لا نستطيع أن نجمع بينهما، وعرفنا المتقدم والمتأخر، فحينئذ نلجأ إلى الإيه؟ إلى النسخ، مش كده ولا لا؟ ده النسخ، إلغاء، نسخت الشمس الظل، نتحف الغفو، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وقد يكون مرادهم بالنسخ غير اللي احنا نعرفه اللي هو اصطلاح المتاخرين. فالنسخ عند المتقدمين كان بمعنى الايه؟ البيان. لو جاء نص فسر نصا اخر يعتبر نسخا، لو جاء نص فقيد نصا مطلقا يعد نسخا، لو جاء نص فخصص نصا عاما يعد نسخا. فالنسخ ليس الازاله والالغاء فقط، وانما النسخ بالتخصيص وبالتقييد واخدين بالكم ولا لا؟ وبكل هذه المعاني وبالبيان وبالتفسير، فهذا ما يسمى نفس. هذا قد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض. يعني الآيات التي جاء فيها فرائض الله والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنار والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، يعني وضعتها وبينتها وفسرتها وقيدت إطلاقها وهكذا، أي مبينة ومفسرة. ونصوص الفرائض والحدود ناسخة، أي مفسرة بمعنى تلك النصوص وموضحة لها. وقال ابن رجب: تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها لابد من الروايات كلها تجمع، من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها متيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا إله إلا الله ألا يؤله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعاذة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بمعنى وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر لو كان بكل هذه الشروط وكل هذه التقييدات يبقى ليس كما يفهم عامة الناس من قال لا إله إلا الله لم يدخل النار. احنا مش كلام ده، ما بنتكلمش عن انه يدخل الجنة في يوم من الايام مهما اصابه قبل ذلك من عذاب في النار، لكن بنتكلم عن الحديث بنتكلم عن ايه؟ عن انه يحرم على النار ما يدخلش النار. فجاءت هذه الروايات التي تبين فهم هذه النصوص. ولذلك يقول اللي هو بقى نعود الى كلام مين؟ اللي عايز يرجع لكلام ابن الحافظ ابن رجب يعود اليه فهو نفيس جدا. نعود الى كلام من؟ الى كلام ابن ابي العز. يقول والشارع صلوات الله عليه لن يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرم الله قائلها على النار فإن هذا قال لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاهلين، مش كده ولا لا؟ في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بالتفاضل ما في القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ لا مد أحدهم ولا مصيفة. يبقى هم تفاوتوا، لو أنت أنفقت قدر أحد ذهب وهو أنفق مد من بر أو من شعير يسبقك، سبقك بماذا؟ بكثرة الأعمال والصور أم بشيء وقر في القلب؟ بالإيمان والتعهد الخالص لله سبحانه وتعالى. ممكن ركعة أو ركعتين من واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف وملايين الركعات من أمثالنا، مش كده ولا لا؟ قال فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني على قدر ما البصر يرى، والبصر لن يكون كأبصارنا في الدنيا، وإنما بصر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والأرض مش كروية، الأرض ساعتها تكون إيه؟ وإذا الأرض مدت الأرض فتبقى ممتدة أمام، ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، مفيش نسوءات، مفيش هضاب، مفيش نجاد، مفيش سهول، مفيش وعاد، مفيش كل مستوي، أرض مستوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل مع اسم الله شيء، فلا يعذب صاحبها ويدخل الجنة. ومعلوم ان هذا الكلام يقول سبحان الله بطاقة فيها لا اله الا الله فقط، طب ما كل مسلم قال لا اله الا الله، يبقى معنى ذلك ستطيش كل السجلات ويدخل كل انسان قال لا اله الا الله الجنة، مش كده ولا لا؟ بغير ان يلج النار. فيقول ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. ولذلك ابن القيم بيشرح في مدارج السالكين في المجلد الاول صفحة 331 ويقول ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. في سر في قلب هذا الرجل وفي هذه الكلمة، لم يكن الأمر متفقا لكل الناس، وإنما هو أمر خاص بصاحب هذه البطاقة أو من يشابهه ويماثله. ولذلك هو قال الشيخ المؤلف ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. يبقى في سر مختلف ولا لا؟ نعم. قال وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. فاكرين الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب وقال دلوني على أعبد أهل الأرض، فدل على عابد، فلما قال له في هذا. قال له يعني أنت رجل أتيت بهذه الذنوب وتريد أن تتوب إلى الله، والله لا يقبل الله توبتك أبدا. فقتله فأتم المئة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت تعيش في أرض يعين أهلها أو يعينك أهلها على ارتكاب المعاصي واقتراب المنكرات والموبقات. فاترك هذه البلدة وهذه الصحبة وهاجر إلى بلدة كذا وكذا ففيها أناس يعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى. فخرج الرجل وفي الطريق أدركه الموت. السماء فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أي الملائكة هي التي تتولى؟ ملائكة الرحمة يقولون أقبل تائبا، وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط، ما عملش حاجة في حياته لم يعمل خيرا قط. فاختلف الاثنان، فأرسل الله إليه الملك ليحتكم إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فاحتكموا إليه، فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، وقيل نأى بصدره، اقترب هو بصدره إلى تلك الأرض فقاسوا فوجدوا أقرب بشبر، فتولاه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. فهو يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق. السياق اللي هو إيه؟ السياق اللي هو النزع والاحتضار. يقال عن النزع والاحتضار ساعة الاحتضار، يقال عنها الايه؟ السياق. يقول التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية، وحملته وفي تلك الحال ان جعل ينوم بصدره ويقترب وهو في حالة المنازعة وهو يعاتب سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. امرأة كانت بغية، كانت يعني تبتغي الرجال، البغي التي تبتغي الرجال بالأجل ومن شكل ذلك. حين نزعت موقها، نزعت موقها، والموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف، خف فوق خف، يقال له ايه؟ يقال له موق. يقال له موق. الموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف، يبقى خف فوق خف يقال عنه ايه؟ موق. حين نزعت موقها وثقت الكلبة من الركية. الركية هي البئر التي لم تطوى. في تفسيرنا لسورة يوسف اوضحنا ان البئر اذا كانت محصورة ولم تطوى، طي البئر هو بناؤها من الداخل، البناء من الداخل، يعني لا جدار من الحجر. إذا بني يقال عنها طوية، ويسمى البئر حينئذ طويل، يقال الطويل، ويقال عنه القليل، ويقال عنه البئر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن له إذا لم يطوى، يعني لم يبنى من الداخل، يقال عنه الجب كما جاء في سورة يوسف، ويقال عنه إيه؟ الركية. فقال وسقت الكلب من الركية فغفر لها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها. سقط الكلب يعني عالجت هذا الامر، صعب، ووضع موقعها في البئر ثم سقط هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى لها. وهكذا العقل ايضا يعني بيتكلم عن هذا الايمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة، فيقول بيضرب مثلا ايضا، وضرب المثل بالبصر امام العمى. يقول وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء، يعني كل عقلاء، ولكن هل جميع العقلاء في العقل سواء؟ ابدا. قال واهله في اصله سواء، مستوون في انه العقلاء غير مجانين. فيريد هو ان يقول واهله في اصله سواء، يعني انهم مؤمنون غير ايه؟ كافرين، مبصرون غير عمي، لكن البصر يتفاوت. وغريب شفت تخريج الشيخ لكلمة الصحاوي وأهله في أصله سواء، قال لا نقطعه على طول الخط، وإنما المقصود يعني في أصله سواء يعني كل مؤمنون، ولكن الإيمان يتساوي. كما أن العقلاء جميعهم عقلاء طالما مش مجانين، ولكن العقل يتفاوت. وكذلك المبصرون، كل مبصر يعني كلنا مبصرون، ولكن الابصار ايه؟ تتفاوت. وهكذا قال وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء. مستوون في انهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم اعقل من بعض. وكذلك الايجاب والتحريم، فيكون ايجاب دون ايجاب. يعني الله اوجب امورا، هل جميع الامور التي اوجبها الله في درجة واحدة؟ وهناك اشياء حرمها الله، هل جميع المحرمات في درجة واحدة؟ ولا المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المحرمات تتفاوت. هل القتل مثل الزنا؟ هل عقوق الوالدين كالزنا؟ هل الشرك بالله مش كده ولا لا كقتل النفس؟ لا، كل شيء له درجته، مع ان كله محرم مش كده ولا لا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومع ذلك تتفاوت الامور. يقول وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم قد طرب ذلك في العقل والوجوه، طرب ذلك يعني جعله قاعدة عامة، جعل ذلك قاعدة عامة في العقل وفي الوجوه، يعني جعل العقل لا يتفاضل وجعل الإيجاب والتحريم لا تتفاضل. هذه الأمور عندما جعلها جميعا قاعدة مضطردة، يقول لك طرب الأمر، وفي الأصل طرده، طرد الأمر غير الطرد أنك تطرد واحد من البيت مثلا أو تطرده من المجلس، طرده يعني طرد القاعدة، وقال طرد القاعدة يعني أرسل عامة، فجعل القاعدة قاعدة عامة. وحينما نشدد أو نضاعف الوسط في الفعل فعل، فنقول طرد، هذا من المبالغة في إرسال القاعدة قاعدة عامة، يقول لك أو يقول لك هذا أمر إيه مضطرد، أو اضطرد الأمر بمعنى إيه أصبح مضطردا، بمعنى أصبح إيه عاما لا يستثنى منه شيء إلا ما ورد الدليل باستثناء. قال وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، مش لسه عن زيادة الإيمان ونقصانه، ما زال يرد على أو يشرح عبارة وأهله في أصله سواء. يقول وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، يعني الإيمان يزداد بما في القلب من خشية ومن إنابة ومن حب لله وما شكل ذلك، ما يقوم في القلب يتفاوت الناس، التصديق نفسه يحدث فيه تفاوت كالبصر وكالعقل وما شكل ذلك. وكذلك بما في القلب من أعمال القلوب ترفع درجة هذا الإيمان. قال وكذلك يزداد الإيمان ويتفاوت من جهة الإجمال والتفصيل. كيف؟ يعني لما ربنا عز وجل أمر الناس في بداية الشرع، بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأمور مجملة فآمنوا به، ولكن كلما كان ينزل حكم جديد فهذا الحكم الجديد كانوا إيه؟ يؤمنون به فيزدادوا إيمانا، حتى نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر، أول أمر الرسالة يعني، ما وجد بعد نزول القرآن الكريم كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني بالنسبة لعموم الأمة الأمر بدأ مجملا، ثم بعد ذلك بدأ التفصيل شيئا فشيئا حتى كمل الدين، ده بالنسبة لعموم الناس. ولكن هناك بعض الأشخاص لظروف خاصة قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى التفصيل أو أن يصل إليهم التفصيل، كما كان النجاشي، ونزلت أحكام لم يكن النجاشي يدري عنها شيئا نظرا لظروفه، فكان يعيش في الحبشة ملكا على النصارى وكان يخفي إيمانه، فلم يكن يعني هذا الشخص رضي الله عنه الذي حينما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، هذا الشخص ما موقفه بالنسبة للأمور التي نزلت ولم يكن على علم بها ولم يكن على دراية بها؟ مش مرفوع عنه التكليف في هذا الأمر ولا لا؟ فيقول ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب على من بلغه الخبر، فالذين بلغاه الخبر وجب عليهم الإيمان، أما الذي لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، مش كده ولا لا؟ قال كذا في خبر في حق النجاشي وأمثاله. وأما يبقى ده بالنسبة للزيادة بالإجمال والإيه؟ والتفصيل، الإجمال يعني الشريعة المجملة، التفصيل ليه؟ حتى انت كطالب علم كلما تقدمت في العلم وجدت امورا لم تكن تعرفها قبل ذلك، تبدا تقول يا هذه الامور كانت غايبه عني ما كنتش اعرفها، احاديث جديده، احكام جديده، الاحكام دي ما نزلتش اليوم وانما انت كنت جاهلا لها فتعلم بها اليوم، واضح؟ فده التفصيل. واما الزياده بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، اما الزياده بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، يعني بكون عند الانسان تصديق في القلب يبعث على العمل غير التصديق الذي يجعل الانسان قاملا لا يقوى على العمل، يعني هو الانسان انت مصدق وانا مصدق وفلان مصدق من الناس ويؤذن اذان الفجر وهؤلاء المصدقون يختلفون، فمنهم من يقوم من نومه الى الصلاة والاخر الايمان ضعيف والتصديق ضعيف فيجعله ايه؟ يلجأ الى الراحة، يلجأ الى النوم، يفضل النوم، واخد بالك ولا لا؟ فيقول اما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم، التصديق الذي يستلزم لعمل القلب والجوارح، هذا التصديق كان قويا حتى انه لزم منه وترتب عليه ترتب ترتب اللازم على المجزوم، اللذان لا ينفك، لازم على مجزوم متسبب على مسبب فرق، لكن اللازم والمجزوم العلاقه ايه؟ اقوى من السبب والايه؟ والمسبب. فقال المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزم، التصديق الضعيف الذي لا يلزم منه عمل للقلب ولا للجوارح. فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، انسان علم معلومه فعمل بها تخلق بها لم يكن عنده انفصام بين العلم والعمل، هل هذا العلم يستوي مع علم انسان لا يعمل بعلمه؟ هل العلم ده يستوي مع تصديق ده؟ لا يستوي مع تصديق ده، فالعلم ده لا يستوي مع العلم ده، لان العلم الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، والتصديق الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، واخدين بالكم؟ قال فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به، فاذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المجزوم، ما قالش على عدمه، على ضعف، مش كده؟ لانه قد يصل الى درجه ضعيفه جدا، فخد بالك خد بالك. قال فاذا لم يحصل اللازم دل ذلك اما على عدم الملزوم يبقى مفيش تصديق اصلا، واما على ايه؟ ضعف، لانه احيانا يكون عندك بطاريه فيها كهرباء لكن لا تقوى على ان تضيء لمبه، وتيجي تحط فيها الفك التست تجد فيها اشاره، واخدين بالك؟ شيء من الكهرباء تنور، لكن لو حطيت فيها مصباح ما تنورش، مش كده ولا لا؟ ما تنوروش، لكن هي فيها كهرباء، لكن الكهرباء ايه؟ ضعيفة جدا. فانعدام اللازم يدل على اما انعدام الملزوم واما ضعفه، الكلام ده هيتكرر كتير لان هنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، المخبر الذي اخبر كالمعاين الذي راى بعينيه، وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح صحه الشيخ الالباني وذكره في السلسله الصحيحه، ليس المخبر كالمعاين اللي يشوف بعينيه زي اللي سمع، حتى ولو سمع من ثقه، حتى ولو سمع خبرا متواترا تحيل العادة تواطؤ رجاله ونقلته على الكذب، ومع ذلك هل يستوي هذا مع الرؤية العينية؟ شوف قال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري جايين ورايا وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، وبين له ما عرف. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، مش كده ولا لا؟ ولكنه حينما مع ان الله اخبره بانهم عبدوا العجل، ولكن حينما راى العباده بعينيه هو يصدق ربه ومتيقن من خبر الله عز وجل، ولكنه لما راى الامر لم يصبر، فألقى الألواح، والألواح مكتوب فيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مكتوب فيها كلام الله. وبعد ألقى الألواح من شدة الغضب حينما رأى هذا الأمر. شوف الغضب مانع من موانع الوعيد، خدوا بالكم الغضب الشديد الذي يستغلق أو تستغلق النفس، أغلقت عليه نفسه من شدة الغضب، فألقى الألواح وفيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو رسول هارون يجره إليه، كل ذلك مع أنه أخبر، فما بالكم لو لم يكن قد أخبر، يعني كل هذا وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا في الحق، لو رأى منكرا لا يسكت عليه أبدا، مش كما يقول البعض عنه شخصيا فعليا، هذا سوء أدب مع الأنبياء، معاذ الله أن نقول عن موسى عليه الصلاة والسلام أو أن نتهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الكيانات الخطيرة، وإنما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو رأى منكرا لا يسكت عليه. فقال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوا ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني العبارة عشان نبقى واخدين بالنا منها، لكن المخبر مين؟ الذي أخبره، أخبرناه يعني زي موسى عليه السلام، لكن المخبر وإن جزم وصدق وتيقن بصدق المخبر الذي أخبره، واخدين بالكم؟ فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني وإن كان يصدق المخبر إلا أنه الصورة قد لا تنطبع في ذهنه كاملة ولا يتصورها كاملة، التصور النفس الكامل لهذا الأمر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، في الأمر ده لا ينطبع في النفس غير ده، ولذلك حدث لموسى حينما رأى ما لم يحدث حينما سمع، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك الحديث بقى نذكره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي رواه ابن حبان وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، ليس المعاين اللي بيشوف بعينه كالمخبر الذي أخبر الخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعدهم فلم يلقي الألواح، فلما رآهم معاينهم ألقى الألواح، وسند الحديث صحيح. وفي رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، ورجال الحديث ثقات. فهذا هو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملة، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل، يعني أنت الآن تعرف أن هناك حج، أنت تؤمن بالحج ولا لا؟ لابد، ركن من أركان الإسلام، لكن متى يجب عليك أن تتعلم الحج على التفصيل؟ إن وجب عليك وكنت مستطيعا، وجب عليك أن تتعلم الحج الآن بالتفصيل، أنت تؤمن بالزكاة ركن من أركان الإسلام إيمان مجمل، لكنك يعني المسألة بالكاد ترزق كفافا كآل محمد صلى الله عليه وسلم، ترزق كفافا يوم بيوم في الزكاة عليك، لا يبقى أنت بتؤمن إيمانا مجملا، لكن لو وجبت عليك الزكاة وكنت ممن فتح الله عز وجل عليهم تبدأ بقى تدرس أحكام الزكاة بالتفصيل، إن كنت مزارعا وعندك حدائق وعندك أراضي زراعية تتعلم زكاة المزروعات والأراضي الزراعية، عندك مواشي سوائم تتعلم فقهها بالتفصيل، عندك نقدان تتعلم زكاة النقدين بالتفصيل، عندك شركة مساهمة تتعلم زكاة الشركات المساهمة بالتفصيل، متى يجب عليك التعلم بالتفصيل؟ إن وجب عليك هذا الأمر. ولكن المسلم عموما يجب عليه أن يؤمن بالإيه؟ بالزكاة ويؤمن بالحج. لكن التفصيل فيما وجب عليه فعله بالفعل ده الصلاة مثلا، هل ينفع الواحد يؤمن بالصلاة إيمانا مجملا؟ لا، لأن ليس هناك عذر لترك هذه الصلاة. قال وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجودها ويؤديها، فلن يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ثم قال ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية. وأكتفي ونقف على هذه النقطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. من اليوم يعني لم نتوسع في الشرح في مثل هذه الأمور، نظرا لأنه أول يوم بعد المغرب، وأعرف أن هذا كان مفاجئا لبعض إخواننا الذين لم يأتوا في درس الجمعة. إن شاء الله لو في أسئلة هامة خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 58 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام المؤلف في شرحه لهذه العقيدة الطيبة في باب الإيمان، وهو شرح كلام الإمام الطحاوي: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ذكر اختلاف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان، وكيف أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا، وبين مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكلمة المشهورة: الإيمان قول وعمل. وكلمة قول تعني قول القلب وهو تصديقه، وتعني قول اللسان وهو الإقرار، والعمل تعني عمل القلب، أعمال القلوب، وتعني أعمال الجوارح. فالإيمان هو التصديق الكامل، الإيمان هو التصديق الكامل، ولا يكون التصديق كاملا إلا إذا كان مصدقا بقلبه ومصدقا بلسانه ومقرا. وتصدق الجوارح ما نطق به اللسان واستقر في الجنان. وعلى ذلك فكلمة التصديق، إن قلنا إن الإيمان بمعنى التصديق، هو التصديق الشامل الذي ليس التصديق اللغوي وانما التصديق الايه الذي دل عليه الكتاب والسنه المطهره. فكان الايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والاركان. وتتعدد الاقوال عند اهل العلم، احيانا يدخلون النيه فيقولون قول وعمل ونيه، فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب ذكر الخاص بعد العام، فيبينون ان النيه لا بد منها، والا فمن لم يذكر النيه يقصد او هو يريدها في قوله قول وعمل، لان النيه من اعمال القلوب، فالنيه داخله في عمل القلب. وكذلك من قال والسنه، لان الانسان الذي يقول ان الايمان قول وعمل، فان العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى لا يكون مقبولا الا اذا كان خالصا لله موافقا لسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذه الفاظ وردت على السنه السلف، ولكنهم ما اختلفوا في المعنى، وان جاء الاختلاف في الالفاظ، فكل يدلل على ما يعتقد ببعض هذه الالفاظ. اما اعتقاد السلف فكان واحدا، فالامام كما قال تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل من اعمال القلوب، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، كل هذه اعمال قلوب. الذين يقيمون الصلاة، ومما والصلاة عمل ونية وقول، مش كده ولا لا؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والنفقة تكون عمل بدني ومالي، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول شعب الإيمان، شعب الإيمان يبين أنها عددها قدرها، الإيمان على 70 شعبة، على 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة باللسان وفقط، فإن كانت باللسان وفقط كانت قولة منافقة، قولة المنافقين، مش كده ولا لا؟ ولكن لابد من ان تكون هذه. ولذلك قال الله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في موافقة ما على اللسان ما في القلب، والا فانه حينما يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، هل هم كذبوا في كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ ابدا، وانما كذبوا في اعتقادهم لما ينطقون به، تمام؟ ولذلك قال: ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون. واضح؟ فمن هنا بين اهل العلم ان مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان قول وعمل، اعتقاد ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. وجدنا الاحناف يقولون ان الايمان تصديق بالقلب ونطق باللسان، ولم يدخلوا الاعمال في مسمى الايمان، وانما يوجبون الواجب ويجعلون الفرض فرضا، والواجب واجبا، والمستحب مستحبا، والمحرم محرما، والمكروه مكروها، والمباح مباحا. والإنسان الذي يرتكب الكبيرة يكون في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ويدخل النار من شاء الله له أن يكون من أهل النار طالما كان من الموحدين ووقع في كبائر ولم يتب منها، وإن شاء الله أن يعاقبه، فهذا في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى، فإن شاء الله أن يعذب عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. هذا هو مذهب أهل السنة ومذهب الأحناف كذلك، ولا يكفرون بالكبيرة، ولا يخلدون أصحاب الكبيرة في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة. وكذلك يقولون إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله. كل هذا من أقوال أهل السنة والجماعة، وهذا ما دعا البعض إلى أن يقولوا إن مذهب الأحناف أو خلاف الأحناف مع أهل السنة والجماعة خلاف في اللفظ وليس في المعنى، وهذا ما رددنا عليه في اللقاء الماضي، أن الشارع ينقض هذا المنح اللي هو يقول إن الخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة والجماعة خلاف لفظي، وبينا سابقا أنه ليس خلافا لفظيا، هناك بعض الاختلافات اللفظية، وهناك بعض الاختلافات المعنوية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال الشيخ المؤلف: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. حينما يقول لا خلاف بين أهل السنة، هنا يدخل الأحناف ويدخل مرجئة الفقهاء في قوله بين أهل السنة. خذوا بالكم بالكلام ده، هو هنا لأن الفقرة اللي فاتت سنقرأها سريعا، ونحن قد سبق لنا أن شرحناها الفقرة السابقة كله. يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، يعني في الصورة يعني لفظي، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، هي لازمة لإيمان القلب على قول مين؟ على قول الجماعة، أهل السنة والجماعة، قول جمهور أهل السنة، أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي، يعني كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، تلزم إيمان القلب وليست جزءا منه، ده قول مين؟ اللي هم الأحناف، آسف أنا أخطأت، هذا قول مين؟ قول الأحناف، إنه لازم لأعمال الإيمان ولكنه ليس جزءا من أجزاء الإيمان، بعكس أهل السنة بيقولوا إنه جزء من إيه؟ إنه جزء من الإيمان، لأن الإيمان عندهم قول وعمل، فالعمل جزء من الإيمان، واضح؟ يقول: أو جزء من الإيمان، يعني كقول أهل السنة أو الجمهور، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نزاع لفظي، يعني الاختلاف يكون نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير ثالث الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقط يعني لم يستدلوا بقضية إن الإمام قول وعمل فقط، وإنما وإلا لو قيل له أو لو قالوا إن الدليل على تكفير تارك الصلاة أن الإمام قول وعمل، نقول ما معنى عمل؟ هل يلزم جميع الأعمال المفروضة؟ لم يقل بذلك أحد من أهل السنة، لأن النزاع معروف بالإيه؟ في مسألة الأركان الأربعة، النزاع معروف عند أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الإيه؟ الأركان الأربعة، هذا أمر معلوم ومشهور عند أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حينما يقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة، هل استدلوا بهذا الأصل فقط؟ قال: لا، ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. ولذلك الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه لما بيتكلم في مسألة ترك الصلاة، المناقشة عنده مناقشة عقدية ولا فقهية؟ فقهية، مش كده ولا لا؟ بين راجح ومرجوح بالأدلة. يعني لما نيجي نتناقش في قضية تكفير تارك الصلاة، هل هذه المسألة تكون سمة من سمات الفرق بين أو السمة التي تميز أهل السنة والجماعة عن الفرق المنحرفة؟ أبدا. ولذلك هل وجدنا في كتاب من كتب أصول السنة أو كتب العقائد يقولون ونعتقد أن تارك الصلاة تكاسلا كفر؟ ما وجدنا هذا في كتب أهل السنة والجماعة، ولكن هذا نجده بأين؟ في كتب الفروع، كتب الفقه. واضح؟ يبقى الكلام فيه حينما يأتي أحد ويقول ونعتقد أن تارك الصلاة كافر، هذا الكلام ليس في أصول أهل السنة. واضح؟ لأن هذا الأمر موجود كخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. جمهور اهل السنة والجماعة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا. حتى الامام احمد بن حنبل عنده في المسألة قولان، واضح عنده في المسألة قولان. ابن قدامة صاحب المغني يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، ومن قبله ائمة من تلامذة الامام احمد، وهكذا. يعني نقصد ان هذه المسألة الذين كفروا تارك الصلاة لم يكفروه لانه ترك العمل، وانما كفروه لماذا؟ لانهم ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، فاصبح الامر من امور الفروع. اما قضية ترك العمل كليا اللي بيقال عليه جنس العمل دي لسه ما بنتكلمش فيها، عشان مش عاوزين حد ياخد كلامنا الذي لا نقصده على محمل من المحامل التي يعني لا نرغب ان يحمل كلامنا عليها. يعني لان احنا لما نيجي نتكلم عن قضية جنس العمل سنتكلم فيها صراحة، فلا نريد ان يأتي انسان ويأخذ من بين كلامنا شيئا لا نقصده، واضح؟ فيقول والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا الى هذا الاصل ادلة اخرى، والا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهي، ولم يوجب ذلك زوال اسم الايمان عنهم بالكلية اتفاقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى ذلك اننا كفرنا الزاني بدون استحلال الزنا؟ هل كفرنا السارق بدون استحلال للسرقة؟ ابدا، ما اخذنا بظواهر هذه النصوص، وانما هذه النصوص تقال هكذا من اجل التخويف ومن اجل ترهيب الناس عن الوقوع في هذه الجرائم الكبرى فهي كبائر. قال بعد ذلك ولا خلاف بين اهل السنه، يبقى يقصد مين؟ اهل السنه ومن ضمنهم الاحناف، والكلام واضح كما سيتضح. قال ولا خلاف بين اهل السنه ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل. يعني لو سالت مرجئه الفقهاء من الاحناف الذين يقولون الايمان قول يعني تصديق ونطق فقط ولا يدخلون العمل في مسمى الايمان، هل هؤلاء لو سالتهم وقلت لهم هل الله تعالى اراد من العباد القول والعمل ام اراد القول فقط؟ يقولون بل اراد القول والعمل، واهل السنه يقولون بل اراد القول والعمل. يبقى في اتفاق على دي ولا لا؟ في اتفاق. قد يقول قائل لا، ما احنا ما قلناش القول بس، ده ربنا اراد القول والاعتقاد والعمل. نقول لهم لا، ما احنا عاوزين نفهم اقوال اهل العلم واصطلاحاتهم، واضح ولا لا؟ فقال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان. ولذلك يبقى لو رجعنا الى كلمه التحاوض في تعريفه للايمان، يبقى عرف الايمان على انه قول فقط، واضح ولا لا؟ قول فقط، اللي هو ايه؟ القول اعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، هو ده القول. يبقى القول مش قول اللسان بقى، كلمه الايمان قول وعمل. القول يشمل ايه؟ امرين، تصديق القلب والاقرار باللسان. قال واعني بالقول التصديق بالقلب والاقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند اطلاق قولهم الايمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد، اللي هو المطلوب من العباد اللي هو الايه؟ القول والعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الايمان ام الايمان احدهما؟ يبقى ده الخلاف. هذا المطلوب من العباد القول والعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله ربنا طلب من العباد وامره بالقول والعمل؟ فهل القول والعمل يطلق عليهما معا الايمان، ام ان كلمة الايمان تشمل احد الامرين اللي هو القول فقط؟ واضح؟ قال لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمل اسم الايمان ام الايمان احدهما، اللي هو القول يعني وهو القول وحده، والعمل غير له لا يشمل اسم الايمان عند افراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع، وهتيجي الأدلة بتاعت الإمام أبي حنيفة بعد كده وأدلة مرجئة الفقهاء. ليه؟ لأن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففصل بين الإيمان وبين العمل الصالح. فهل العمل الصالح لا ينطبق عليه كلمة الإيمان؟ وإذا أطلق الإيمان كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايه؟ يعني صلاتكم الى المسجد الاقصى، لان الصحابة حينما نزل قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر، بدأ الصحابة يعني ينزعجون من هذا الامر ويقولون اخواننا الذين ماتوا وكانوا يصلون الى القبلة السابقة ما موقفهم امام الله تعالى؟ هل صلاتهم تبقى باطلة؟ طب واحنا صلاتنا السابقة اللي كانت في متجهين فيها الى المسجد الاقصى، هل هتنجد في صحائف حسناتنا هذه الصلاة التي صليناها لله تعالى ومتابعة لامر الله عز وجل؟ فقال وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني ايه؟ يعني صلاتكم. فحينما يطلق على الصلاة لفظة الايمان اتكلم عن الصلاة، لم يقل وما كان الله ليضيع صلاتكم وما كان الله ليضيع صلاتكم، وانما قال ليضيع ايه؟ ايمان. يبقى ذكر لفظة الايمان بمعنى الصلاة، فهل هذا من باب المجاز؟ واضح ولا لا؟ يعني اطلق عليه من باب المجاز، ده كلام الامام الشافعي يقول لكن هذا المطلوب من العباد اللي هو القول والعمل، هل يشمل اسم الايمان ان الايمان احدهما وهو القول وحده اللي هو تصديق والاقرار، والعمل مغاير له لا يشمل اسم الايمان عند افراده بالذكر، وان اطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. يبقى عرفت محل النزاع بين اهل السنه وبين مرجئة الفقهاء، ما تتكلمش عن كل طوائف المرجئة، فإن هناك من المرجئة مرجئة والعياذ بالله يقولون كلاما خطيرا، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط كالجهمية، هذا كلام باطل والعياذ بالله، فأدخلوا إبليس وأدخلوا فرعون في مسمى الإيمان أو في مسمى المؤمنين. فهنا يتكلم عن مرجئة الفقهاء، قال وقد أجمعوا على أن لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. خدوا بالكم الجملة دي جملة خطيرة جدا، وهذا الأمر يجعلنا دائما نتحسس مواقع أقدامنا حينما نستمع إلى عالم من العلماء ينقل الإجماع. وقضية الإجماع دي لو تفتكروا احنا كلينا فيها لقاء خاص نتكلم عن قضية ادعاء الإجماع، فما أسهل أن يدعي بعض الناس الإجماع. هذا الكلام لو نظرنا فيه ونظرنا إلى كلام الإمام الشارح نجد أمرا لا يغيب عن طلبة العلم، أن هناك خلاف بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تفسير الأركان الأربعة، تمام ولا لا؟ وأشهر هذه الخلافات أو أشهر خلاف هو الخلاف في تكفير تارك الايه؟ الصلاة. جمهرة كثيرة من اهل العلم من السلف تكفر تارك الصلاة تكاسلا، ما بنتكلمش عن ايه؟ عن الجحود او الاستحلال، بنتكلم عن التكاسل ترك الصلاة. ومع ذلك هو يقول وقد اجمعوا، وهو الجماعة دي متعود على مين؟ على اهل السنة كلهم، لانه بيقول ولا خلاف بين اهل السنة ان الله تعالى اراد من العباد القول والعمل. وهنا يقول وقد اجمعوا، يبقوا مين؟ اهل السنة، على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، فلم يأتي بعمل من اعمال الجوارح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج اقدمكم ولا لا، يبقى ترك جنس العمل كله صح، وامتنع عن العمل بجوارحه. اجمعوا على ماذا؟ انه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. بس عاوزين نقول اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه انه عاص لله ورسوله لم يقل كافر. لو قال كافر يبقى هذا الكلام نقول نستدل ساعتئذ على ان الشيخ يكفر بترك ايه؟ جنس العمل، صح ولا غلط؟ لو قال كافر، لكنه قال عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد. طالما عاص مستحق الوعيد يبقى معنى ذلك انه مش كافر، تمام ولا لا؟ طيب السؤال، هل اجمع اهل السنه والجماعه على هذه الحاله؟ لا، لماذا؟ لأن هناك خلاف مشهور في ترك الأركان الأربعة تكاثر، وأشهر خلاف من أهل السنة ترك الإيه؟ الصلاة. فكيف نأخذ كلام الشيخ؟ هذا الكلام غريب. ومع ذلك للأسف يعني جميع النسخ، أول نسخة كان حققها الشيخ أحمد شاكر لم يعلق على هذا الأمر، يعني لدي نسخة الشيخ أحمد شاكر لم يعلق على هذا الأمر، الشيخ الألباني لم يعلق على هذا الأمر، الشيخ عبد المحسن الدكتور عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط لم يعلق على هذه الجملة. أمر غريب، خلي بالكم، يعني أنا مستغرب يعني لماذا لم يعقب أحد عليه، مع أنه خطأ، خطأ، وهذا الخطأ لابد أن يكون نبت عن قلم المؤلف. لماذا؟ لأنه لسه من شوية قايل إيه؟ والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، فمش معقول أقول هذا الإمام الفحل الكبير يجهل الخلاف من أهل السنة في تكفير تارك الصلاة، صح ولا غلط؟ يبقى لابد إن إحنا نقول إن هذه الجملة يعني سقط قلم من الشيخ، يعني أو هل من الممكن أن يكون هناك سقط، لكن ما حدش قال إنه في سقط في المخطوطات التي قاموا بطبع الكتاب عليه، ولكن عندنا قاعدة كل يؤخذ من قوله وإيه؟ ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية إنهم أجمعوا على أنه لو صدق بقلبي وأقر بلساني وامتنع عن العمل بجوارحي أنه عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستحق الوعيد، هذا الكلام سواء قلنا بتكفير ثاني جنس العمل أو لم نقل، إحنا بنتكلم هنا في قضية أخرى، إن هذا الكلام مفيش فيه إجماع، واخدين بالكم ولا لأ؟ ليس عندنا إجماع في هذا الأمر، لأن عندي تكفير لترك الإيه؟ الصلاة. ولا نستطيع كذلك أن نقول أن هذا، أن نقول إن هذا هو مذهب الإمام المؤلف، لأنه بيدعي الإجماع على شيء غير حقيقي، يبقى هذا خطأ محض، واضح؟ يعني هو لو هنا يقول الراجح أنه لو صدق يبقى نقول ده مذهبه، لكن هو ادعى هنا الإجماع. ولذلك احنا عاوزين برضه، والكلام ده بنقوله وبنلح عليه، إن قضية الاستدلال بالإجماعات مسألة يعني بتحفها كثير من الايه؟ من المخاطر. ولذلك احنا بينا قبل كده قضية الإجماع، وإن حتى الإجماع عند هؤلاء العلماء مش الإجماع الأصولي اللي بيتكلموا عنه اليقيني، ده الإجماع هيكون معظمه أو الغالب منه أو الصائب اللي هو إيه؟ عدم العلم بالمخالف، وده اللي قال عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من ادعى الإجماع فقد كذب، من يدريه؟ لعلهم اختلفوا، واضح؟ من استطيع؟ وبينا أن هذا الإجماع يستحيل وقوعه، وإن وقع يستحيل نقله، يعني إن وقع يستحيل العلم به، وإن علم من يستطيع ان ينقله؟ لا يعلم بهذا الاجماع الا الخالق سبحانه وتعالى، والناس ده في هذا العصر من يستطيع ان ينقل اجماعا عن اهل العلم في هذا العصر؟ قولوا الاول مين هم المجتهدين، لما تبقوا تعرفوا مين هم المجتهدين في هذا العصر بقولوا. وفي كل عصر لا احد يستطيع ان يعني يعرف جميع المجتهدين، بل كما قال الامام الشافعي رحمه الله، من الممكن انت ترفع عالم الى السرية وغيرك ينزل من سبع ارض، هو يقول اعلم الناس والاخر يقول عنه ايه؟ اجهل الناس. يعني حتى المجتهدين لا يتفق الناس على معرفتهم او على الاعتراف لهم بالاجتهاد. فمسألة الاجماع مسألة محفوفة بالمقام، ولذلك لا نريد يعني ان نعلق عليها كثيرا. وقال يقول لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإمام، من قال في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإمام اللي هم مين؟ المرجئة الفقهاء اللي هم الأحناف، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غرور منهم. هذا الكلام يعني بينسب إلى الأحناف، وللأسف ينسبونه الى من؟ الى الامام ابي حنيفة. وهذا الكلام يعني احنا هدفنا الدفاع عن الانسان الذي لم تثبت عليه او لم يثبت عليه القول. لو وجدنا احدا من الناس ينسب قولا لعالم من العلماء وبالذات ان كان له لسانا ان كان له لسان صدق في هذه الامة كالامام ابي حنيفة. يبقى لابد ان احنا نحرر اقواله. ولا نثبت له الا ما ثبت عنه. هذا الكلام للاسف كثير من الاحناف ينقلونه عن الامام ابي حنيفة. فهل صح النقل عن الامام ابي حنيفة ولا لا؟ طيب. هناك كتاب اسمه كتاب العالم والمتعلم. ينسب للامام ابي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. وهذا الكتاب اخرجه زاهد الكوثري وهو من الجهمية. بل قال عنه الامام الشيخ الدكتور محمد خليل الغراس رحمة الله عليه قال عنه هو جهمي هذا الزمان. هو جهمي هذا الزمان اللي هو مين؟ زاهد الكوثري. وكان حنفيا متعصبا. نشر رسالة للامام ابي حنيفة باسم كتاب العالم والمتعلم. هذه الرسالة عبارة عن اسئلة يطرحها المتعلم وهو اخر واحد في سند الكتاب ابو مقاتل السمرقندي من سمرقند. ويجيب عليها العالم. يعني هي سؤال بين المتعلم والعالم. العالم ابو حنيفة والمتعلم مين؟ تلميذه اللي هو مين؟ ابو مقاتل السمرقندي. الكتاب ده فيه اشياء خطيرة جدا جدا نريد ان نبينها اولا ثم نتكلم عن صحة الكتاب. احنا في اول شرحنا لهذا الكتاب الطيب المبارك ان شاء الله تعالى تكلمنا عن كتاب الفقه الاكبر وبينا عدم نسبته للامام ابي حنيفة وتكلمنا عن اسناد هذا الكتاب. سنفعل هذا بمشيئة الله تعالى كذلك مع هذا الكتاب. بس نعرف الكتاب الاول بيقول ايه. هذا الكتاب من اوله الى اخره يقرر بدعة الارجاء على مذهب المتكلمين لا على مذهب مرجئة الفقهاء. يقرر بدعة الارجاء كما يقررها المتكلمون ويبين ان الايمان ومجرد التصديق القلبي فقط بدون النطق باللسان كمان. كما قال مين؟ الماتريدي. يعني ينفي عن الإيمان النطق باللسان وعمل الجوارح ويستخدم أقياس عقلية في إثبات ذلك. اسمع بعض النصوص اللي اخترناها من الكتاب. يقول من آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمنا. الكلام ده ينسب لمين؟ للإمام أبي حنيفة. ويقول بيسأله السائل اللي هو المتعلم ولكن أخبرني من أين ينبغي لنا أن نقول إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. يعني الدليل على إن إيماننا مثل إيمان الملائكة والرسل. قال العالم اللي هو أبو حنيفة فإيماننا مثل إيمانهم لأننا صدقنا من وحدانية الرب وربوبيته وقدرته وبما جاء من عندي بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل. فمن ها هنا زعمنا أن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة. إيماننا مثل إيمانين. لماذا؟ مش في اليقين والقدر ولكن عشان هم آمنوا بأشياء احنا آمنا بها. طب والمثلية هنا غير متحققة مش كده ولا لا؟ قال لأننا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينه الملائكة من عجائب آيات الله ولم نعانيه نحن. هم رأوا ونحن لم نرى. فآمنا وشهدنا بما آمنوا به هم شهادة آمنا نحن به غيبا. ثم يقول فأما ما طلبت من القياس في أن يقيننا ويقين الملائكة واحد وخوفهم أشد من خوفنا بأنه كيف يكون ذلك فأخبرك أن القياس في ذلك كرجلين عالمين بالسباحة لا يفوق أحدهما صاحبه في شيء من الأمور فانتهيا إلى نهر كثير الماء شديد الجرية ف فأحدهما على دخوله أجرأ والآخر أجبن. فالملائكة يعني أجبن وإحنا أجرأ، فبندخل في الأمور، لكن الملائكة بتخاف أكثر من خوفها منا لله سبحانه وتعالى. طبعا كلام لا تصح نسبته إلى الإمام العظيم أبي حنيفة رحمه الله، ولكننا لا نسقط الكتاب بمثل هذا، وإنما سند الكتاب يرويه أبو محمد الحارثي البخاري عن محمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى، ده سند الكتاب. أما أول هذه السلسلة غير المباركة فهو أبو محمد الحارثي البخاري، واسمه عبد الله بن يعقوب، متهم بالوضع. أول القصيدة كده من بدايتها واحد متهم بالوضع. نراجع لذلك لسان الميزان للحافظ ابن حجر والضعفاء لابن الجوزي. هذا الرجل توفي سنة 345 345، خذوا بالك. اثنين، يروي أبو محمد الحارثي عن محمد بن يزيد، وهذا مجهول ليس له ذكر في كتب التراجم، يبقى متهم بالوضع، نقل عن مجهول. الثالث، الحسن بن صالح ثقة فقيه عابد، توفي سنة 169. واحد يقول لك اهو طب ما عندنا ثقة فقيه، ما تشوف اللي قبل منه ايه، ما هو الكذاب المتهم بالوضع يقول لك حدثني الشافعي، الشافعي علم، لكن هو الشافعي مش في اسنادي، لان هو اللي ايه اخترع هذا الاسناد، واضح ولا لا؟ هو يجي بعد كده ابو حنيفة، هتيجي تقول لي ما ابو حنيفة في السنة زي ما الحسن بن صالح في السنة، وطالما واحد جاء في الاسناد حاله خراب كما رأيتم انتهى الوضع. نعم، الحسن بن صالح هذا الثالث في الاسناد، مات سنة 169 هجرية، خدوا بالكم. يروي عن من؟ عن ابي مقاتل، اللي هو مين؟ حفص بن مسلم السمرقندي، توفي سنة 208 هجرية، خد بالك، توفي سنة 208 هجرية، وبيروي عن مين؟ عن أبي حنيفة. بينه وبين أبي حنيفة 60 سنة، والتقى به، واخد بالك ولا لا؟ وبعدين هو ميت سنة 208 هجرية، واللي روى عنه ميت سنة 169 هجرية، مش العكس. خد بالك الامر طبعا لما تيجي تنظر انت فيه كده. ثم ابو مقاتل هذا هو المتعلم الذي يروي عن الامام ابي حنيفه، قال الامام مهدي، الامام ابن مهدي قال والله لا تحل الروايه عنه. يبقى بدايه السند كما رايتم متهم بالوضع، وانتهى الى رجل لا تحل الروايه عنه. فهل يجوز ان ننسب هذا الكتاب للامام العظيم ابي حنيفه رحمه الله؟ وللأسف ينشر هذا الكتاب متعصب لأبي حنيفة وزيد الكوثري. شوف بقى الفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة، يعني نحن ننقي سيرة الإمام أبي حنيفة مع أننا لسنا أحنا، وإنما أهل السنة والجماعة هم إيه أكثر الناس حرصا على بيان الحق، لا يكذبون على الناس، لا يفطرون على الناس الكذب. أهل السنة والجماعة لا يفطرون على الناس الكذب، يعني هذا إمام أبو حنيف مخالف في هذه القضية، لأنه من مرجئة الفقهاء ويخرج العمل من مسمى الإمام، ومع ذلك أهل السنة حريصون كل الحرص على الدفاع عن الإمام أبي حنيفة، وعلى ألا يشنعوا عليه، وعلى ألا ينسبوا إليه شيئا لم يقله رحمه الله. واخدين بالكم ولا لا؟ لابد أنك، وذاك علم الحديث وعلم الإسناد، يعني هذه الأمة ربنا تبارك وتعالى أكرم هذه للدفاع عن عرض هؤلاء العلماء، يعني بعد حفظ السنة وحفظ العلم الدفاع كذلك عن أعراض هؤلاء العلماء. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه طبعا الذي يسمع هذا الكلام وهو من محفوظاتي أن هذا الكلام منسوب لمن؟ للإمام أبي حنيفة، يظن أن الشارح يقول هذا غلو منه في شأن من؟ الإمام أبي حنيفة، واخدين بالكم؟ ولكن إذا عرفنا الأمر نسبنا الخطأ إلى أصحابه، وبرأنا أهل العلم الأكابر من هذه التهمة. ولو هذا غلو منه لماذا؟ قال فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. شوف الاستدلالات، حتى الاستدلال استدلال قرآني، كالعمى مع البصر، الكفر عمى والإيمان بصر. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، يبقى الإيمان لابد أن إيه؟ يختلف، يعني إيمانه كالبصر. هل بصري كبصرك؟ فكيف يكون إيماني كإيمانك؟ ما هو المثل مثل الممثل به، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأغفش والأعشى. الأغفش اللي هو إيه؟ ضعيف البصر أمام النور، والأعشى ضعيف البصر ليلا، ده عكس ده، الذي يضعف بصره أمام النور كالخفاش يقولون عنه الأغفش. أما الذي يضعف نظره حينما يغيب ضوء النهار فهذا هو الأعشى. ولذلك عندنا علماء سمي أحدهم بالأغفش، والأغفش في أغفش عدة رجال أسماؤهم الأغفش، مش كده ولا لا؟ وكذلك الأعشى، هناك الأعشى الكبير والأعشى الصغير وهكذا في الشعراء. قال ومن يرى الخط السخين، خط الخيل، ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها. انتوا في عندكم ايه؟ لا يرى، مش كده؟ ومن يرى الخط السخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ايه؟ دون الدقيق، ماشي، الدقيق او الرفيع يعني قريبة، إلا بزجاجة ونحوها. ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضد، معروفة يعني، وإحنا المسألة مش محتاجة لكل الكلام ده، كله عندنا النظارات والمسألة باينة يعني واضحة تماما قوي، ومش محتاجة تمثيلات كثيرة يعني، معروف بعد النظر وقرب النظر والشيش بيش وكل الحاجات دي كلها. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء. خذوا بالك، وأهله في أصله سواء، هذه الجملة سنتعرض إلى اعتراض بعض مشايخنا وعلمائنا عليها، ثم ننظر إلى تخريج الشارح رحمه الله لهذه المقولة. احنا معنا متن الطحاوية والتعليق عليه من ساداتنا من العلماء المعاصرين، بيقول ايه؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قال الشيخ عبد الله بن حميد بل الصحيح أنهم يتفاضلون تفاضلا كثيرا. لا، في أصل الإيمان ليسوا سواء، في الأصل ليسوا سواء، بل يتفاضلون تفاضلا كثيرا. ده كان قول من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. قال الشيخ الألباني هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط. فاكرين كلام الشيخ الألباني في نقله لكلام الطحاوي وبيان خطئه. قال الألباني وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصله، يبقى فيه تفاوت في الأصل، وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر، فرجع وراجع ما كتبناه سابقا يعني الذي قرأناه في الدرس الماضي. أما الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال هذا في نظر، يخطئ الإمام الطحاوي، وقال هذا في نظر، بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، لأن الشرح يقول الطحاوي يقول والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، مش التفاضل في الأصل، لا التفاضل في الإيه؟ في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. فالشيخ ابن باز بيقول لا، التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه الله، ليس هذه الأشياء فقط، وإنما الأصل نفسه، يعني حتى التصديق نفسه. هل ما أنت عندك علم اليقين وعندك عين اليقين وعندك حق اليقين وعندك الأمر قد يكون فيه تردد، فالتصديق نفسه تتفاوت درجاته ولا لا؟ وهذا ما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لربه سبحانه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يزداد في درجة اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ يقول التفاوت بحسب ما في القلب من العلم وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان. أما الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله فله كذلك تعليق على متن الطحاوية، قال الحق الذي لا إشكال فيه أن الإيمان متفاوت في أصله، فإيمان أحد الناس ليس كإيمان جبريل ولا كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الناس بأصل الإيمان سواء ليس من عقائد أهل السنة، ده كلام علمائنا كما سمعتم وكما رأيتم. ثم نعود بعد ذلك إلى كلام الشارح لنرى كيف دافع عن المؤلف، فنرى أنه قد خرج الأمر تخريجا آخر، وهم قد قرأوه بالفعل، لأن شارح الطحاوية كما تعلمون هم اطلعوا على الكتاب وقاموا بتحقيقه وبالنظر فيه قبل ذلك. يقول ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله اللي هو الطحاوي وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، يعني بقول التساوي في الأصل في أصل الإيمان ولا يلزم من هذا التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، يعني الإيمان بيتفاوت مش كده ولا لا، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، نور كل إنسان على الصراط يكون حسب إيه؟ حسب هذا النور الذي كان في القلب، على حسب النور يجعل الله عز وجل له نورا في الدار الآخرة. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم كما جاء في سورة الحديث وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. خذوا بالكم يقول أحرق، يعني النور ده عنده قدرة على حرق الشبهات والشهوات بحسب قوته، ولذلك إن أحرقت شبهاتك وشهواتك بالقدر القليل فاعلم أن ذلك من ضعف ماذا؟ من ضعف إيمانك، فإن زاد الإيمان قام بحرق هذه الشهوات والقضاء على تلك الشبهات. يقول بحسب يقول بحسب ما بحسب ما في قلوبهم من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. مش عندي الكلام ده، ده انت نسخة ايه؟ اي نسخة؟ اي حاجة. هو الكلام ده على فكرة علشان برضو ناخد بالنا، هذا الكلام نقلا عن الامام ابن القيم في مدارك السالكين، واخدين بالكم؟ فنقرأ ما يعني ما يعطيني ما معك يعطيني النسخة دي معك نفس الكلام بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل ثابت. واضح؟ يقول وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل فارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. وقوله يعني عرف معنى قول النبي السابق عليه الصلاة والسلام، ومعنى قوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. والحديثان كما يتعلمون في الصحيح، فالأول الحديث الأول متفق عليه، والحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم، وكذلك موجود في البخاري من حديث أنس، يعني موجود من حديث عبادة في مسلم ومن حديث أنس في الصحيحين. وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. طبعا من أراد أن يقف على هذا الأمر وقوفا جليا فليراجع رسالة نفيسة للعلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله اسمها تحقيق كلمة الإخلاص أو كلمة الإخلاص وتحقيقها. هذه الرسالة أخرجها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قديما وخرج أحاديثها، وهي موجودة تقريبا في مجموع رسائل الإمام ابن رجب الحنبلي، وكانت هناك نسخة في مصر هنا بتحقيق الدكتور أسامة عبد العظيم اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة نفيسة في غاية النفاسة تتحدث عن تحقيق كلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طب معنى ذلك، طب الإنسان الذي قال لا إله إلا الله وارتكب آثاما وارتكب كبائر ولم يتب منها، إن كانت النار قد حرمت عليه فماذا نفعل مع النصوص التي بينت أنه في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، مش كده ولا لا؟ عندنا قطعيات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعندنا أن أهل السنة والجماعة يعملون جميع النصوص، لا ينطقون النصوص فيعملون نصا ويتركون اخر. عندنا الوعيدية اعملوا نصوص الوعيد، وعندنا المرجئة اعملوا نصوص الوعد. اما في كل الامور تجدون الحق يكون بين الغلو والجفاء وبين الافراط وبين التفريط، ودائما اهل السنة والجماعة يعملون بالعينين كلتيهما فينظرون إلى جميع النصوص، لكن كل فرقة من الفرق تعمل بعين واحدة، فينظر القدرية إلى النصوص التي الذين هم القدرية اللي هم إيه؟ نفاة القدر، ينظرون إلى النصوص التي تبين أن للعبد كذا فينظرون إليها، ويغفلون النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله عز وجل وخلق الله عز وجل لأفعال العباد. والمشبهة والمجسمة ينظرون إلى النصوص التي تذكر الصفات ولا ينظرون إلى النصوص التي تقول ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد، واخدين بالكم؟ أما المعطلة فينظرون إلى هذه النصوص ويتركون نصوص الصفات، فيعملون نصوص التنزيه ويتركون نصوص الإثبات وهكذا. فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي تتحدث عن الوعد والوعيد، وجدنا الوعيدية يعملون نصوص الوعيد فقط فيخوفون فيقنطون، ووجدنا الفريق الآخر اللي هم المرجئة يعملون نصوص الوعد فيقدمون الرجاء على الخوف فيقعون في المعاصي، وربما وقعوا في استحلال الحرام والعياذ بالله وإخراج الناس من دينه. أما أهل السنة والجماعة فيعملون جميع النصوص، كل النصوص بيعملونها. لماذا؟ طالما النص ثبت لابد من أن يفهم في ضوء النصوص الايه الأخرى. فقال رحمه الله: وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي. طبعا ينقل نقلا عن الحافظ ابن حجر في تحقيق كلمة الإخلاص. نعم قولوا ايه؟ انا قلت ايه؟ ابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي، كلهم فضلاء وكلهم علماء راسخون، يعني الذين قالوا ان هذا كان قبل ورود الاوامر والنواهي او بعض هذه النصوص منسوخة، منهم الزهري والثوري وغير هؤلاء من ائمة السلف. فالامام الحافظ ابن رجب الحنبلي بيقول ايه تحقيق كلمة الاخلاص؟ وهذا بعيد جدا، يعني ما ينفعش ان احنا نقول هذه الاحاديث قبل ورود الاوامر والنواهي. لماذا؟ يقول: كأن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها انه كان في غزوة تبوك، يعني في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللي هو الحافظ ابن رجب: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح. وده امر طيب جدا وهام ينبغي لطالب العلم ان يقف عليه. لا تجعل عالما من العلماء، لا تجعل عالما من العلماء، او لا تحاكم قول عالم من العلماء الى مصطلحاتك انت او الى مصطلحات الاخرين. لا بد من تحرير المصطلحات، هذا امر ينبغي ان نكرره وان ندندن حوله. لا بد من تحرير المصطلحات، فان كثيرا من الخطأ والتخطئة والتضليل والتبديع واحيانا التكفير يكون مبنيا على خطأ في تحرير المصطلحات. ولذلك لما ضج بعض العلماء من هذا قالوا: اما ان تحرر المصطلحات واما ان تكفر المصطلح، اما نحرره بحيث اكون انا وانت بنتكلم المصطلح ايه. يقول ان لا مشاحف للصلاح، بس وضح للصلاحك، فلما تيجي انت تكلمني باصطلاحك واكون انا فاهمه نتكلم مع بعض ما نختلفش. لكن انت تقصد بالكلمة معنى وانا اقصد بالكلمة معنى، ما هو الاصطلاح ده عبارة عن ايه؟ اتفاق الناس على معنى للكلمة. زي اللغات، تطور لو اللغة اللي بيننا مختلفة، انا اقصد بالكون هذا الكون وانت تقصد بالكون هذا التسجيل المسجل، يرجع إذا كيف نتفق؟ كيف نتفق؟ لن نتفق أبدا. فلا بد من تحرير المصطلح ونسمي المسميات بأسمائها الحقيقية. لكن طالما اختلفنا في الاصطلاحات تجد الإنسان يتكلم عن شيء والآخر يظنه يتكلم عن شيء آخر، فكيف تكون النتيجة؟ تضليل وتبديع وتكفير وتفسيق إلى آخر هذه القائمة. واضح؟ فلا بد من تحرير المصطلح، افهم معنى كلمة كذا عند العلماء. ولذلك لو بتقرأ اصول فقه لا بد وان تعرف اصطلاحات الاصوليين، بتقرأ في النحو اعرف اصطلاحات النحاة، بتقرأ في الفقه اعرف اصطلاحات الفقهاء، في العقيدة، في علم الكلام، في الفلسفة، بتقرأ في الكيمياء، لا بد وان تعرف الاصطلاحات، لانك لو جهلتها لن تفهم كلام الناس وستنزل كلام الناس على غير ايه؟ على غير مرادهم، وده امر خطير. فهنا بيقول ايه الشيخ؟ يقول: ثم وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والاتضاح، لان النسخ عند الاصوليين النسخ هو الايه؟ الغاء الحكم، مش كده ولا لا؟ الغاء حكم جاء بنص بنص اخر متراخن عنه، مش كده ولا لا؟ يبقى في نص كان سابق في التاريخ اباح شيئا، فجاء نص بعد ذلك فحرمه. ثبت ان النصين صحيحان، وثبت ان النصين ثبت ان النصين صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت انهما متعارضان لا نستطيع ان نجمع بينهما. وعرفنا المتقدم والمتاخر، فحينئذ نلجأ الى الايه؟ الى النسخ، مش كده ولا لا؟ ده النسخ، الغاء. نسخت الشمس الظل، نسخت الغاء، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول وقد يكون مرادهم بالنسخ غير اللي احنا نعرفه اللي هو اصطلاح المتاخرين. فالنسخ عند المتقدمين كان بمعنى الايه؟ البيان. لو جاء نص فسر نصا اخر يعتبر نسخا، لو جاء نص فقيد نصا مطلقا يعد نسخا، لو جاء نص فخصص نصا عاما يعد نسخا. فالنسخ ليس الازاله والالغاء فقط، وانما النسخ بالتخصيص وبالتقييد، واخدين بالكم ولا لا؟ وبكل هذه المعاني وبالبيان وبالتفسير، فهذا ما يسمى نسخ. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا، ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض. يعني الآيات التي جاء فيها فرائض الله والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنار والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، يعني وضعتها وبينتها وفسرتها وقيدت إطلاقها وهكذا، أي مبينة ومفسرة. ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة بمعنى تلك النصوص وموضحة لها. وقال ابن رجب: تلك النصوص المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها لابد من الروايات كلها تجمع، من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها متيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها من قلبه، وفي بعضها قد زل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بلا إله إلا الله ألا يؤله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بمعنى وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر لو كان بكل هذه الشروط وكل هذه التقييدات يبقى ليس كما يفهمه عامة الناس من قال لا إله إلا الله لم يدخل النار. احنا مش كلام، ما بنتكلمش عن انه يدخل الجنة في يوم من الايام مهما اصابه قبل ذلك من عذاب في النار، لكن بنتكلم عن حديث، بنتكلم عن ايه؟ عن انه يحرم على النار ما يدخلش النار. فجاءت هذه الروايات التي تبين فهم هذه النصوص. ولذلك يقول اللي هو بقى نعود الى كلام مين؟ اللي عايز يرجع لكلام ابن الحافظ ابن رجب يعود اليه، فهو نفيس جدا. نعود الى كلام من؟ الى كلام ابن ابي العز. يقول: والشارع صلوات الله عليه لن يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حرم الله قائلها على النار، فان هذا قال لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار بالدين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين، مش كده ولا لا؟ في الدرك الأسفل من النار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بالتفاضل ما في القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ دعوا لي أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ لا مد أحدهم ولا مصيفة. يبقى هم تكاوتوا، لو أنت أنفقت قدر أحد ذهب وهو أنفق مد من بر أو من شعير يسبقك، سبقك بماذا؟ بكثرة الأعمال والصور أم بشيء وقر في القلب؟ بالإيمان والتعبد الخالص لله سبحانه وتعالى. ممكن ركعة أو ركعتين من واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف وملايين الركعات من أمثالنا، مش كده ولا لا؟ قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني على قدر ما البصر يرى، والبصر لن يكون كأبصارنا في الدنيا، وإنما بصر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والأرض مش كروية، الأرض ساعتها تكون إيه؟ وإذا الأرض مدت الأرض فتبقى ممتدة أمامك، ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة، مفيش نسوءات، مفيش هضاب، مفيش نجاد، مفيش سهول، مفيش وعاد، مفيش، كل مستوي، أرض مستوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثقل مع اسم الله شيء، فلا يعذب صاحبها، يدخل الجنة. ومعلوم ان هذا الكلام يقول سبحان الله بطاقة فيها لا اله الا الله فقط. طب ما كل مسلم قال لا اله الا الله يبقى معنى ذلك ستطيش كل السجلات ويدخل كل انسان قال لا اله الا الله الجنة مش كده ولا لا بغير ان يلج النار. فيقول ومعلوم ان كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. ولذلك ابن القيم بيشبح في مدارج السالكين في المجلد الاول صفحة 331 ويقول ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره في سر عند الرجل ده لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة في سر في قلب هذا الرجل وفي هذه الكلمة لم يكن الأمر متفقا لكل الناس وإنما هو أمر خاص بصاحب هذه البطاقة أو من يشابهه ويماثله. ولذلك هو قال الشيخ المؤلف ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. يبقى في سر مختلف ولا لا؟ نعم. قال وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. فاكرين الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب وقال دلوني على أعبد أهل الأرض فدل على عابد. فلما قال له في هذا قال له يعني أنت رجل أتيت بهذه الذنوب وتريد أن تتوب إلى الله والله لا يقبل الله توبتك أبدا. فقتله فأتم المئة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة ولكن أنت تعيش في أرض يعين أهلها أو يعينك أهلها على ارتكاب المعاصي واقتراب المنكرات والموبقات. فاترك هذه البلدة وهذه الصحبة وهاجر إلى بلدة كذا وكذا ففيها أناس يعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى. فخرج الرجل وفي الطريق أدركه الموت. السماء فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أي الملائكة هي التي تتولى. ملائكة الرحمة يقولون أقبل تائبا وملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط. ما عملش حاجة في حياته لم يعمل خيرا قط. فاختلف الاثنان. فأرسل الله إليه الملك ليحتكموا إليه بإذن الله تبارك وتعالى. فاحتكموا إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوا أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. وقيل نأى بصدره. اقترب هو بصدره إلى تلك الأرض فقاسوا فوجدوا أقرب بشبر. فتولاه ملائكة الرحمة ودخل الجنة. فهو يقول وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق. السياق اللي هو إيه؟ السياق اللي هو النزع والاحتضار. يقال عن النزع والاحتضار ساعة الاحتضار يقال عنها الايه السياق. يقول التي لم تشغله عند السياق عن السير الى القرية وحملته وفي تلك الحال ان جعل ينوم بصدره ويقترب وهو في حالة المنازعة وهو يعاتب سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. امرأة كانت بغية كانت يعني تبتغي الرجال البغي التي تبتغي الرجال بالأجل ومن شكل ذلك. حين نزعت موقها والموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. خف يقال له ايه؟ يقال له موق. الموق هو الخف الغليظ الذي يلبس على الخف. يبقى خف يقال عنه ايه؟ موق. حين نزعت موقها وثقت الكلبة من الركية. الركية هي البئر التي لم تطوى. في تفسيرنا لسورة يوسف اوضحنا ان البئر اذا كانت محصورة ولم تطوى طي البئر هو بناؤها من الداخل. البناء من الداخل يعني لا جدار من الحجر. إذا بني يقال عنها طوية ويسمى البئر حينئذ طويل. يقال الطويل ويقال عنه القليل ويقال عنه البئر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن له إذا لم يطوى يعني لم يبنى من الداخل يقال عنه الجذب كما جاء في سورة يوسف ويقال عنه إيه؟ الركين. فقال وسقط الكلب من الركية فغفر لها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه سقط الكلب يعني عالجت هذا الأمر صعب ووضعت موقعة في البئر ثم سقط هذا الكلب فغفر الله تبارك وتعالى له. وهكذا العقل أيضا يعني بيتكلم عن هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذه الكلمة فيقول يضرب مثلا أيضا وضرب المثل بالبصر أمام العمى يقول وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء يعني كل عقلاء ولكن هل جميع العقلاء في العقل سواء؟ أبدا. قال وأهله في أصله سواء مستوون في أنه العقلاء غير مجانين فيريد هو أن يقول وأهله في أصله سواء يعني أنهم مؤمنون غير كافرين مبصرون غير عمي لكن البصر يتفاوت وغريب شفت تخريج الشيخ لكلمة الطحاوي وأهله في أصله سواء قال لا نقطعه على طول الخط وإنما المقصود يعني في أصله سواء يعني كل مؤمنون ولكن الإيمان يتفاوت كما أن العقلاء جميعهم عقلاء طالما مش مجانين ولكن العقل يتفاوت وكذلك المبصرون كل مبصر يعني كلنا مبصرون لا ولكن الابصار ايه تتفاوت وهكذا. قال وهكذا العقل ايضا فانه يقبل التفاضل واهله في اصله سواء مستوون في انهم عقلاء غير مجانين وبعضهم اعقل من بعض وكذلك الايجاب والتحريم فيكون ايجاب دون ايجاب يعني الله اوجب امورا هل جميع الامور التي اوجبها الله في درجة واحدة وهناك اشياء حرمها الله هل جميع المحرمات في درجة واحدة ولا المحرمات تتفاوت والواجبات تتفاوت واخدين بالكم ولا المحرمات تتفاوت هل القتل مثل الزنا هل عقوق الوالدين كالزنا هل الشرك بالله مش كده ولا لا كقتل النفس لا كل شيء له درجته مع ان كله محرم مش كده ولا لا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ومع ذلك تتفاوت الامور. يقول وكذلك الايجاب والتحريم فيكون ايجاب دون ايجاب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح وان كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب طرد ذلك يعني جعله قاعدة عامة جعل ذلك قاعدة عامة في العقل وفي الوجوب يعني جعل العقل لا يتفاضل وجعل الإجابة والتحريم لا تتفاضل هذه الأمور عندما جعلها جميعا قاعدة مضطردة يقول لك طرد الأمر وفي الأصل طرده طرد الأمر غير الطرد أنك تطرد واحد من البيت مثلا أو تطرده من المجلس طرده يعني طرد القاعدة وقال طرد القاعدة يعني أرسل عامة فجعل القاعدة قاعدة عامة وحينما نشدد أو نضاعف الوسط في الفعل فعل فنقول طرد هذا من المبالغة في إرسال القاعدة قاعدة عامة أو يقول لك هذا أمر إيه مضطرد أو اضطرد الأمر بمعنى إيه أصبح مضطردا بمعنى أصبح إيه عاما لا يستثنى منه شيء إلا ما ورد الدليل باستثناء. قال وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل مكنش لسه عن زيادة الإيمان ونقصانه ما زال يرد على أو يشرح عبارة وأهله في أصله سواء. يقول وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل يعني الإيمان يزداد بما في القلب من خشية ومن إنابة ومن حب لله وما شكل ذلك ما يقوم في القلب يتفاوت الناس التصديق نفسه يحدث فيه تفاوت كالبصر وكالعقل وما شاكل ذلك وكذلك بما في القلب من أعمال القلوب ترفع درجة هذا الإيمان. قال وكذلك يزداد الإيمان ويتفاوت من جهة الإجمال والتفصيل كيف؟ يعني لما ربنا عز وجل أمر الناس في بداية الشرع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمور مجملة فآمنوا به ولكن كلما كان ينزل حكم جديد فهذا الحكم الجديد كانوا إيه؟ يؤمنون به فيزدادوا إيمانا حتى نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر أول أمر الرسالة يعني ما وجد بعد نزول القرآن الكريم كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله. يعني بالنسبة لعموم الأمة الأمر بدأ مجملا ثم بعد ذلك بدأ التفصيل شيئا فشيئا حتى كمل الدين، ده بالنسبة لعموم الناس. ولكن هناك بعض الأشخاص لظروف خاصة قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى التفصيل أو أن يصل إليهم التفصيل، كما كان النجاشي ونزلت أحكام لم يكن النجاشي يدري عنها شيئا نظرا لظروفه، فكان يعيش في الحبشة ملكا على النصارى وكان يخفي إيمانه، فلم يكن يعني هذا الشخص رضي الله عنه الذي حينما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، هذا الشخص ما موقفه بالنسبة للأمور التي نزلت ولم يكن على علم بها ولم يكن على دراية بها؟ مش مرفوع عنه التكليف في هذا الأمر ولا لا؟ فيقول ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب على من بلغه الخبر، فالذين بلغاه الخبر وجب عليهم الإيمان، أما الذي لم يبلغه فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. مش كده ولا لا؟ قال كما في خبر في حق النجاشي وأمثاله. وأما يبقى ده بالنسبة للزيادة بالإجمال والإيه؟ والتفصيل. الإجمال يعني الشريعة المجملة، التفصيل اللي حتى أنت كطالب علم كلما تقدمت في العلم وجدت أمورا لم تكن تعرفها قبل ذلك، تبدأ تقول يا هذه الأمور كانت غايبة عني ما كنتش أعرفها، أحاديث جديدة، أحكام جديدة، الأحكام دي ما نزلتش اليوم وإنما أنت كنت جاهلا لها فتعلمتها اليوم، واضح؟ فده التفصيل. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح، أما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يعني بكون عند الإنسان تصديق في القلب يبعث على العمل غير التصديق الذي يجعل الإنسان قاملا لا يقوى على العمل. يعني هو الإنسان أنت مصدق وأنا مصدق وفلان مصدق من الناس ويؤذن أذان الفجر وهؤلاء المصدقون يختلفون، فمنهم من يقوم من نومه إلى الصلاة والآخر الإيمان ضعيف والتصديق ضعيف فيجعله إيه؟ يلجأ إلى الراحة، يلجأ إلى النوم، يفضل النوم، واخد بالك ولا لا؟ فيقول أما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم، التصديق الذي يستلزم لعمل القلب والجوارح، هذا التصديق كان قويا حتى انه لازم منه وترتب عليه ترتب اللازم على الملزوم، اللذان لا ينفك، لازم على ملزوم متسبب على مسبب فرق، لكن اللازم والملزوم العلاقه ايه؟ اقوى من السبب والايه؟ والمسبب. فقال المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو اكمل من التصديق الذي لا يستلزم، التصديق الضعيف الذي لا يلزم منه عمل للقلب ولا للجوارح. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. إنسان علم معلومة فعمل بها تخلق بها لم يكن عنده انفصام بين العلم والعمل، هل هذا العلم يستوي مع علم إنسان لا يعمل بعلمه؟ هل العلم ده يستوي مع تصديق ده؟ لا يستوي مع تصديق ده، فالعلم ده لا يستوي مع العلم ده، لأن العلم الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به، والتصديق الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يعمل به. واخدين بالكم؟ قال فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المزوم، قالش على عدمه، على ضعف، مش كده؟ لأنه قد يصل إلى درجة ضعيفة جدا، فخد بالك، خد بالك. قال فإذا لم يحصل اللازم دل ذلك إما على عدم الملزوم يبقى مفيش تصديق أصلا، وإما على إيه؟ ضعف، لأنه أحيانا يكون عندك بطارية فيها كهرباء لكن لا تقوى على أن تضيء لمبة، وتيجي تحط فيها الفك التست تجد فيها إشارة، واخد بالك؟ شيء من الكهرباء تنور، لكن لو حطيت فيها مصباح ما تنورش، مش كده ولا لا؟ ما
متنوروش، لكن هي اللي كهرباء، لكن الكهرباء ايه؟ ضعيفة جدا. فالانعدام اللازم يدل على اما انعدام الملزوم واما ضعفه. الكلام ده هيتكرر كتير لان هنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى. قال وإياذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، المخبر الذي أخبر كالمعاين الذي رأى بعينيه. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة. ليس المخبر كالمعاين اللي يشوف بعينيه زي اللي سمع، حتى ولو سمع من ثقة، حتى ولو سمع خبرا متواترا. تحيل العادة توافق رجاله ونقلته على الكذب، ومع ذلك هل يستوي هذا مع الرؤية العينية؟ شوف قال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري جاي ورايا وعجلت إليك رب لترضى. قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري، وبين له ما عرف. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، مش كده ولا لا؟ ولكنه حينما مع ان الله اخبره بانهم عبدوا العجل، ولكن حينما راى العباده بعينيه هو يصدق ربه ومتيقن من خبر الله عز وجل، ولكنه لما راى الامر لم يصبر فالقى الالواح. والالواح مكتوب فيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مكتوب فيها كلام الله. وبعد ألقى الألواح من شدة الغضب حينما رأى هذا الأمر. شوف الغضب مانع من موانع الوعيد، خدوا بالكم الغضب الشديد الذي يستغلق أو تستغلق النفس، أغلقت عليه نفسه من شدة الغضب. فألقى الألواح وفيها كلام الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وهو رسول هارون يجره إليه. كل ذلك مع انه اخبر، فما بالكم لو لم يكن قد اخبر؟ يعني كل هذا وقد اخبر عليه الصلاة والسلام، لان موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا في الحق، لو رأى منكرا لا يسكت عليه ابدا، مش كما يقول البعض عنه شخصيا فعليا. هذا سوء ادب مع الانبياء، معاذ الله ان نقول عن موسى عليه الصلاة والسلام او ان نتهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الفيانات الخطيرة، وإنما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو رأى منكرا لا يسكت عليه. فقال وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوا ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني العبارة عشان نبقى واخدين بالنا منها. لكن المخبر مين؟ الذي أخبره، أخبرناه يعني زي موسى عليه السلام، لكن المخبر وإن جزم وصدق وتيقن بصدق المخبر الذي أخبره، واخدين بالكم؟ فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، يعني وإن كان يصدق المخبر إلا أنه الصورة قد لا تنطبع في ذهنه كاملة ولا يتصورها كاملة، التصور النفس الكامل لهذا الأمر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. الأمر ده لا ينطبع في النفس غير ده، ولذلك حدث لموسى حينما رأى ما لم يحدث حينما سمع، كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك الحديث بقى نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي رواه ابن حبان وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين اللي بيشبع ليس المخبر الذي أخبر الخبر، أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعدهم فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح. وسند الحديث صحيح. وفي رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ورجال الحديث ثقات. فهذا هو الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه في الإيمان المفصل. يعني أنت الآن تعرف أن هناك حج، أنت تؤمن بالحج ولا لا؟ لابد، ركن من أركان الإسلام. لكن متى يجب عليك أن تتعلم الحج على التفصيل؟ إن وجب عليك وكنت مستطيعا، وجب عليك أن تتعلم الحج الآن بالتفصيل. أنت تؤمن بالزكاة ركن من أركان الإسلام إيمان مجمل، لكنك يعني المسألة بالكاد ترزق كفافا كآل محمد صلى الله عليه وسلم، ترزق كفافا يوم بيوم، في الزكاة عليك؟ لا، يبقى أنت بتؤمن إيمانا مجملا. لكن لو وجبت عليك الزكاة وكنت ممن فتح الله عز وجل عليهم، تبدأ بقى تدرس أحكام الزكاة بالتفصيل. إن كنت مزارعا وعندك حدائق وعندك أراضي زراعية تتعلم زكاة المزروعات والأراضي الزراعية، عندك مواشي سوائم تتعلم فقهها بالتفصيل، عندك نقدان تتعلم زكاة النقدين بالتفصيل، عندك شركة مساهمة تتعلم زكاة الشركات المساهمة بالتفصيل. متى يجب عليك التعلم بالتفصيل؟ إن وجب عليك هذا الأمر. ولكن المسلم عموما يجب عليه أن يؤمن بالإيه؟ بالزكاة ويؤمن بالحج، لكن التفصيل فيما وجب عليه فعله بالفعل كالصلاة مثلا. هل ينفع الواحد يؤمن بالصلاة إيمانا مجملا؟ لا، لأن ليس هناك عذر لترك هذه الصلاة. قال وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه إقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجودها ويؤديها، فلن يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ثم قال ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقع على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية. وأكتفي ونقف على هذه النقطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. من اليوم يعني لم نتوسع في الشرح في مثل هذه الأمور، نظرا لأنه أول يوم بعد المغرب، وأعرف أن هذا كان مفاجئا لبعض إخواننا الذين لم يأتوا في درس الجمعة. إن شاء الله لو في أسئلة هامة خاصة بالدرس نجيب عليها بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى.